بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع للعلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: وأما قول السائل ويقولون لبس العمامة ولباس العقال سواء، فالجواب أن نقول نعم، قد قال ذلك المشايخ، لأن لبس العمامة من المباحات التي أباحها الله ورسوله، وهي من العادات الطبيعية التي اعتاد العرب لبسها في الجاهلية والإسلام.
سبحان الله. الحقيقة يعني مدرسة محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد رحمه الله تعالى وتلامذته وأئمة الدعوة، الحقيقة مدرسة جمعت بين التأصيل العلمي والتمسك بالمنهج السلفي والرسوخ والتأصيل الموسوعي، فكانت مدرسة قوية، وما كانت لتثبت في وسط وأمام هذه الأعاصير من المخالفات التي كانت موجودة في زمانهم إلا بعد فضل الله سبحانه وتعالى بهذا الثبات القوي. وكان هذه المدرسة تذكرنا بمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن عبد الهادي وابن كثير والمزي على نفس النسق من القوة والتجديد الذي جدد الله عز وجل بهم هذا الدين. والله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وقد يكون هذا في شخص، قد يكون في جماعة من الأشخاص، بحيث تحصل بهم قوة في إظهار الحق وإظهار السنة. فإذا كنا نقول في زمان أحمد ومالك والشافعي، فالشافعي عن مالك وأحمد عن الشافعي، وابن معين وابن المديني ولا بخاري، فهؤلاء جميعا في عصر متقارب يلقى بعضهم بعضا، حتى حصلت قوة والحمد لله وإحياء لهذا العلم. ثم على رأس المئة الثانية كان ابن شهاب وسعيد وابن سيرين من المئة الأولى مع آخرها مع مطلع المئة الثانية، وهكذا مدرسة قوية. فهذه المدرسة الحقيقة مدرسة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة وأحفادهم، لم يكونوا مبرزين في علم العقيدة فقط كما قد يتصور الإنسان من أول وهلة. هؤلاء أحيى الله عز وجل بهم من درس من معالم هذه الشريعة فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، حتى عاد الشرك يضرب بأطنابه في الجزيرة العربية وكذا، فنفع الله بهم نفعا عظيما، وأحيى الله عز وجل بهم دين محمد صلى الله عليه وسلم وتوحيد الألوهية. وكانت التصنيفات في ذلك من أقوى ما يكون، من أقوى ما هو موجود في المكتبة الإسلامية فيما يتعلق بتوحيد العبادة، كان كلام أئمة الدعوة إمام الدعوة وأئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. لكن العجيب أن الإنسان إذا طلع قوتهم في سائر العلوم وجدها على نفس المستوى من الرسوخ وعلى نفس المستوى من قوة السلف رحمهم الله تعالى في التعلم والتعليم، لنعلم أن هذا العلم أصيل، وأن الحقيقة قوة الدعوة في قوتها العلمية، وثبات أي دعوة في قوتها العلمية. فما كان لهذا المنهج أن يثبت وأن يواجه وأن يبقى إلى اليوم غضا طريا قويا ينتفع به إلا للقيام على ساق العلم والدليل والرسوخ والتأصيل الشامل. فحينما تقرأ للأئمة تجد هذا الرسوخ، ما تجد شذوذات ولا تجد ضعفا في باب حديث، في باب فقه، في باب لغة، فضلا عن السنة والعقيدة، لأن هذا أمر كانوا مبرزين فيه. لكن الأمور الأخرى معدن العلم ذاته، ولهذا ما كان أهل البدع يستطيعون غزوهم في باب من هذه الأبواب لضعفهم فيه، وإنما كانوا حراس عقيدة وحراس شريعة على جميع فروع الدين ومواده. فإذا قرأت لهم، فإذا جاءت اللغة وجدت المتانة، فإذا جاء الحديث وجدت المتانة، فإذا جاء الفقه وجدت المتانة. والحقيقة أي دعوة إنما تأخذ قوتها من قوتها العلمية، وقوتها العلمية في شمول تأصيلها، في شمول تأصيلها، وليس الاعتماد على باب واحد. لو عندك مدرسة حديثية مهما بلغت قوة لكن ضعيفة في الجانب الأخرى لا تؤتي ثمارة، لو عندك مدرسة فقهية مهما بلغت من القوة لكن ليس عندها تأصيل شامل فليس عندها قوة مهما كانت. حديث ورصب في العقيدة، حديث وشذوذات فقهية، فقه بأدلته الضعيفة، أصول على طريقة متكلمين، ما الفائدة؟ نعم عالم في الأصول لكن راسب، تجد كالببغاوات يردد كلام الأصوليين والمتكلمين بلا وعي، أو فقيه ما يدري صحيح الدليل من ضعيفة، أو رجل على السنة لكن جاهل بالحديث وجاهل بالفقه وجاهل باللغة لا يستطيع أن يقيم عبارة، أو إلى آخر ذلك. هذا ولا شك مردوده ليس بطيب. فقوة أي دعوة وثبات أي دعوة في قوتها العلمية، وقوتها العلمية تعود إلى تأصيلاتها الشاملة والارتباط بسادات الأمة في منهجهم وطريقتهم، حتى إنك إذا قرأت لهم كأنما تقرأ لمن قبلهم. فإذا قرأت ابن عبد الوهاب وابن الدعوة كأنما تقرأ شيخ الإسلام ومن كان في زمانه، وإذا قرأت شيخ الإسلام كأنما تقرأ لأحمد ومالك وكذا، وإذا قرأت لأحمد ومالك كأنما أنت لا تستطيع أن تفرق زمنيا بين هذا وبين ابن سيرين وابن المسيب وبين الشعب وبين صدر هذه الأمة. طريقة واحدة، تأصيل شامل في القوة. فأئمة الدعوة لديهم من التحقيق ما ابتعدوا به عن الشذوذات. فمسألة العمامة مثلا هذه قد نسر جدا، لو الواحد غير دارس لن يفرق فيها بين السنة العادية والسنة التعبدية، وغالبا من يقول هذه سنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة وكذا، إنما يعني التقريرات اللي هي تكون دقيقة قائمة على التحقيق، الحقيقة هذه ما تكون إلا باطلاعنا على الأدلة وباطلاعنا على كلام أهل العلم. فيقول رحمه الله تعالى: فالجواب أن نقول نعم قد قال ذلك المشايخ، ولبس العمامة ولبس العقال هل هو سواء؟ قال: لأن لبس العمامة من المباحات، ولم يقل من السنن، إنما قال من المباحات، وهي من العادات الطبيعية التي اعتاد العرب لبسها في الجاهلية والإسلام، لا من العبادات الشرعية التي شرعها رسول الله وسنها الأمت. العبارة ديت يعني وإن بدت لكم سهلة والحمد لله لما يعني تكرر من تقريرات عديدة في هذا الباب، لكن عبارة قوية، يعني عبارة تنبئ عن معرفة السنن والتفريق بين السنن والعادات بالحد الدقيق الذي تحفظ به السنة وينفى عن السنة ما قد يلصق بها من السطحيين، فعمامة، إطالة شعر وغير ذلك من هذه الأشياء قد يسهل جدا أن تقول هذه من السنن التي يدعو الإنسان إليها، وهذا ليس بالفقه الدقيق، لأنه يقال هذه سنة يعني داخلة في الطلب، فالمستحب مطلوب ولا دليل على مطلوبيته، لو نظرت إلى السنة لا تجد مطلوبا، وليس إلا القول الذي يقول إن اقتداءنا بالنبي في هذه المباحات نوع قربة، لكن عند التحقيق نوع القربة هذا لا يخرج عن كونه واجبا أو مستحب، والواجب والمستحب يرحمك الله مطلوب، مطلوبان شرعيان، فالواجب هو ما أمر الله عز وجل به المكلفين على وجه التحتم والإلزام، والمستحب ما أمر به شرع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام. فإذا أسقطت هذا التعريف الذي لا تدخل القربة إلا من بابه لن تجد هذا الضابط الموجود، سوى أنك تقول بأن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في المباحات قربة بالنسبة لنا، وإن لم يكن قربة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله بموجب عادة أو بموجب طبيعة أو بموجب كذا، وهذا الحقيقة ليس بدقيق في الضوابط العلمية وليس بدقيق في تمييز السنن عن العادات. فما لم يتقرب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه هل يشرع لنا أن نتقرب به؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بمعنى أن ما تقرب به إلى ربه نتقرب به، وإلا فلا، وإلا فلا. ولأن هذا المستحب الذي ستقدسه أو تقوله أو تدعيه قد يقوم على ادعاء أو من لازمه ادعاء النقص في الشريعة، لأن الشريعة كملت اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا التقرب لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنه احتاجت الشريعة أن تكمل هذا الفصل فيها، ألا وهي الاقتداء بعادات النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي بعد ذلك أن الاقتداء بعادات النبي قد يكون مخالفة للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله عادة قومه، على عادة قومه، وقد تكون عادة قومه بخلاف عادة قومنا، فيكون إذن التزام عادة النبي صلى الله عليه وسلم التي وافق فيها قومه من باب العادة خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع عادة القوم. وعليه فلا يبعد أن نقول إن إطالة الشعر الآن خلاف السنة العامة، لأن النبي لما أطال شعره كان قد وافق عادة القوم في الإطالة، فمن أراد الهدي العام بقاعدة الكلية يوافق قومه في هذا، وموافقة القوم في هذا اليوم تقتضي التقصير للإطالة، فيكون إطالة الشعر على خلاف السنة. ما السنة؟ السنة العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب مخالفة قومه، كان صلى الله عليه وسلم لا يحب مخالفة قومه إلا إذا كانت مخالفة شرعية، كذلك أن تلبس النعال السبتية وكذلك العمامة على غير معهود الناس. فمن اقتدى بالنبي في هذا صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مخالفا للسنة العامة التي هي ماذا؟ متابعة القوم فيما لا خلاف فيه شرعي. هل أنت تتابع القوم؟ لا، يبقى أنت خلاف السنة، لأنك اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم في عادة قومه وخالفت هذا الآن، فالسنة هي متابعة القوم في هذا إلا إذا كانت على خلاف الشريعة، يبقى أنت خالفت، وحينئذ تلزم بجميع العادات إن أردت التقرب. فإن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس الإزار والرداء، فإن قلت لك ليس من عادة قومي اليوم أن يلبسوا الإزار والرداء، نقول وليس من عادة قومك اليوم إطالة شعر، وليس من عادة قومك اليوم لبس النعال السبتية، فعلام فرقت بين هذا وذاك. فتحرير الفرق بين السنة التعبدية والسنة العادية إنما يكون عند المحقق. أما المتابعة الإجمالية، إيه نعم نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، نلبس كذا نفعل كذا، مما يكون مهجورا في القوم، ومما قد يقترب من لباس الشهرة، أي أن الناس يرفعون إليك أبصارهم ويقولون أنت فعلت كيت وكيت وكيت. فالقول بأن هذا يدخل في حد الاتباع ليس عند التحقيق والقول المختار، بل الذي يدخل في حد الاتباع العام موافقة القوم كما كان على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما يتعبد به الإنسان يدخل في حد ماذا؟ في حد المطلوب من جهة الفعل، يدخل في حد المطلوب، والمطلوب لا يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا. فأين طلب الشارع لك بلبس العمامة؟ وأين طلب الشارع لك بلبس العقال أو بلبس النعال السبتية أو بإطالة الشعر؟ أين طلب الشارع في هذا؟ لا يوجد طلب للشرع في هذا، ولهذا يطرق الإنسان هذا الباب. وإن قال بعض العلم بأن هذا يدخل في الحد المطلوب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أن المباح يبقى مباحا على ما هو عليه، وأن المطلوب يبقى مطلوبا على ما هو عليه. نعم. نعم.
بعض الناس يعني قالت إن هو دفعه محبة.
كل هذا موجود، أنا أقول هذا موجود، لكن ليس عليه الدليل، ليس عليه الدليل. نعم. كما قلنا بحسب الضابط الشرعي ليس عليه دليل، من جهة المطلوب عبادة، من حيث الهدي العام مخالف. نعم. من حيث الهدي العام مخالف. من حيث الهدي العام هذا مخالف. ليه؟ لأن النبي كان يتبع في الهدي العام عادة قومه، وهذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم العام، وكلف نفسه بمواجهات ربما لا طائل تحتها، فإن هذا قد يخرج عن معهود الناس، والناس يتكلمون فيه ويناقشونه ويستغربونه، وهو مصر على هذا من غير مطلوب شرعي. لو قلت له ما السنة في هذا؟ ما السنة؟ يقول هكذا فعل الرسول، فعل الرسول تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هل فعل الرسول تقربا إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعت، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وليلبس الإزار والرداء إذا أراد ذلك. نعم. عن الشعر تم تتركه كله أو احلقه كله، إيه الإشكالية؟ ما لا علاقة له بالإطالة. نعم. فأنت الآن منفذ هذا، أنت أخذ من شعرك على حد سواء تحلقه كله أو ضربه كله. نعم. ليس من عادات، حسب القوم بقى، المهم من القاعدة حسب عادة الناس. فانظر بقى لو أن إنسانا هذا فعلا في مجتمع لا يوجد فيه هذا، خلاص هذا ليس من عاد. لكن إذا أردت السؤال عن مجتمعنا نحن، مجتمعنا نحن في كفر الشيخ ولا في الصعيد ولا في مصر عموما ولا في كذا ولا في كذا، هذا مسألة أخرى. المهم أن الإنسان يساير عادة القوم ما لم يكن هناك مخالفة. نأتي نحن مثلا إلى العادة، قد يقول لك والله العادة يا أستاذ عبد اللطيف، وانت راجل خريج كلية، الأساتذة لا يلبسون طاقية مثلا، ما فلماذا تلبس طاقية؟ تقول والله عادة الفلاحين. أو عادتنا غالب الناس يقول لك نعم بس الأساتذة ما يلبسوا، أنت رجل متعلم ما تلبس الطاقية مثلا. يعني الضابط في هذا أن يكون مستهجنا يرفع الناس إليك أبصارهم، فلا تأتي أنت تقول مثلا كما يقول البعض مثلا إنه الغطرة هذه ليست من عادة قومنا، لا هي من عادة قومنا، الناس لا يستنكرون غطاء الرأس، لكن لو جيت أنا أضعف مجرد أضع عقال هذا اللي قد يستنكر، ليس هذا يوجد، إنما لبس هذا هذه الغطرة يلبسها الناس على أشكال عديدة، في النهاية هو غطاء رأس، اللي يغطي رأسه بتلفيعة واللي يغطي رأسه بهذه واللي يجعلها مثلا ملفوفة واللي يجعلها مرسلة واللي يجعلها على كتفه واللي يجعلها على كذا، المهم ليست مستهجنة. فعندنا مثلا نحن بالشكل الذي نحن نجلس فيه في الدرس الآن، فيه حاس الرأس زي مسعد، في لبس الطاقية زي عبد اللطيف، في لبس الغطرة مثلي، كل هذا ما يستنكر، إيش هذا مشهور عندنا، هذا مشهور عندنا. لكن لو عندنا مثلا ممكن نلبس طاقية الشرقية، الفلاح لبس طاقية طول كده مثلا حوالي 70-60 سنت ولا 50 سنت مثلا، هذا قد يكون مستهجن عندنا، ليس مستهجنا في هناك في الشرقية مثلا. فالمهم أن الإنسان لا يخرج عن مألوف قومه، عن مألوف قومه، والمألوف ما هو حده ألا يكون مستهجنا، ما إن تلبسه حتى يسألك الناس، حتى يسألك هذا ليه تلبس هذا، لماذا تلبس هذا الثياب، يعني أن الناس يرفعون إليك أبصارهم. أما مثلا كونه مشهور عند البعض، ليس مشهور عند البعض لكن ليس مستنكر، هذا لا يدخل في هذا الايه، لا يدخل في هذا الحد. نعم شيخنا
صور الامر شيخنا
لا ده ممنوع، هذا ممنوع، نعم هذا ممنوع، لو صار علامة على بعض الطوائف بحيث انك اذا لبست يقال لك انت مثلا مثل عمامة التبليغيين يقال انت تبليغي، هذه العلامة بحيث أنك إذا نظرت إلى التبليغ في أي مكان عرفته، عرفت التبليغ في أي مكان.
فرق إلى شكل هذه العمامة شكلها ليس مثلا أفراد من الجمعية الشرعية مثلا من بعض الخطباء من الناس العوام، يعني قليل من الأفراد المسلمين يلبسون هذه العمامة من عوام المجتمع ليسوا من التبليغيين، فلا شكل يقف عند خطبة.
لا أظن الجمعية الشرعية هذا يلبسون حال الخطبة، يعني يلزمون بهذا حال الخطبة، وهذا لا شك جاهل، الالتزام بهذا حال الخطبة هذا جهل أيضا، لا تلزم الناس بما لم يلزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الجهل، هذا من جهلهم، ولهذا ده ليس صنيع العلماء، هذا ليس صنيع العلماء، إنما صنيع العوام، جماعة التبليغ عوام والجمعية الشرعية عوام، الحاج محمد مسؤول عن جمعية فرع مش عارف إيه، والحاج إبراهيم والأستاذ فلان اللي شغال في التأمينات الاجتماعية هو كده، يعني ده الشرعية والجامعات الشرعية وكذا، مش ليس طلبة علم يعني محققين وليس مشايخ يعني على الرسوخ. نعم نعم تمام. فالهدي العام متابعة الناس، فنيجيريا لها طريقة في الثياب، نعم يوسف لما سكن في مصر وفي ليبيا خلاص مشى على إيه، معهود الناس هنا، على معهود الناس هنا، وإلا لو لبس ثياب نيجيري الثياب النيجيري هذا يستنكر عليه. نعم
كما تقولين على يعني سأنكر إذا خلقت قوم، إذا خلقت قوم قلت بشبرة، وهل هكذا سأهجر إذا تبعتهم في عادته ولا أخالفهم كما فعل رسول الله، هل سأهجر على هذا تبعتهم في عادتهم تمام ولا أخالفهم، هل سأهجر على هذا،
هل إيه،
هل سأهجر
ستؤجر عن متابعة؟ لا 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 مباح، مباح، لكن إن خالفت هل تؤاخذ؟ إنما المباح يبقى مباح، يعني المباح يبقى مباح، لكن كهدي عام، كهدي عام يعني كطريقة عامة وهي متابعة النبي، قد يؤجر الإنسان على فهمه، على هذا الفهم، اتباع السنن، اتباع السنة بصفة عامة. نعم نعم ما في إشكالية، يعني يلبس طاقية، ده معهود الخطباء برضو، هذا معهود الخطباء، الخطيب بيجيب طاية شبيكة وحطها على رأسه وطلع يمام مثلا يعني. هذا معهود الخطباء ما في إشكالية، لا ليس بدعة ولا إشكال، لأن هذا من معهود الخطباء أيضا، من معهود الخطباء. هذا يدخل في مثلا مثل ما يقال ثياب أهل العلم، ألبست لبسة العلماء. يعني الإنسان مثلا يمشي على العلماء وعلى طلبة العلم كما هو سمت مثلا عام، يعني ما أصلح آتي أنا مثلا وإن كان جائزا مباحا بقميص وبنطال وكذا عادي آجي بهذا، لكن ليس هذا السمت العام لأهل العلم في مثل هذا، فيكون كسمت عام، كسمت عام نعم، لكن لا يقال هذا من السنة. نعم نعم نعم، قل له النبي له الغدائر وله الإزار والرداء، يلبس إزار ورداء. نعم نعم. يحرم
يمنع الصلاة،
يمنع الصلاة نعم، هذا يوجد في بعض المذاهب يمنع هذا الصلاة، بل يمنع الشهادة، هذا من الأمور التي يطعن في شهادة العبد بها الشهادة، ما يصح شاهدا، هذا تقضح في عدالته، هذا كله من التشددات. نعم.
لأن لبس الإمامة من المباحات التي أباحها الله ورسوله، وهي من العادات الطبيعية التي اعتاد العرب لبسها في الجاهلية والإسلام، لا من العبادات الشرعية التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنها لأمته. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وقال تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وأما لبس العقال فهو أيضا من المباحات، ولم يرد في الأمر به والنهي عنه عن العلماء ما يوجب تحريمه ولا كراهته، لأن لبسه من العادات الطبيعية كغيره من الملابس التي اعتاد الناس لباسها، كالعمامة والرداء والإزار والقميص وغير ذلك من الملابس العادية. فبهذا الاعتبار يكون لبس العمامة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسونها عادة، ولبس العقال الذي يلبسه الناس اليوم من المباحات والعادات، فهما سواء بهذا الاعتبار. فبهذا الاعتبار يكون لبس العمامة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسونها عادة، ولبس العقال الذي يلبسه الناس اليوم من المباحات والعادات، فهما سواء بهذا الاعتبار.
انتبهتم؟ فهما سواء بهذا الاعتبار. لم يكن العقال معروفا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف في عادة هؤلاء المتأخرين، كذلك العمامة كانت معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم في عادة القوم، فهذا مثل هذا تماما. مثل هذا في الجامع بينهما هو اعتياد ما يعتاده الناس في مجتمعهم. نعم نعم نعم.
ومنها ما يكون متبدلا في العادة من حسن إلى قبح، وبالعكس مثل كشف الرأس، فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لذوي المرؤات قبيح في البلاد المشرقية وغير قبيح في البلاد المغربية، فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق قادحا في العدالة وعند أهل المغرب غير قادح.
لا يعني الحقيقة أن كلمة قادحا في العدالة واسعة، لكن يقال خوارم مروءة أو من المروءة. من المروءة من معهود الناس، فالإنسان إذا خالف يكون خالف في المروءة، أما يقال عدالة لا، عدالة هذا بيوجب نقصا، نقصا من قبل الشرع كالفسق، إنما يقال هذا من خوارم المروءة. يعني مثلا عادت مثلا طالب العلم الذي يصعد من برها، عادت مثلا المدرس الذي يدرس، عادت كذا أن يكون مثلا على سمت معين معتاد، فإذا خالفوا في ذلك ما يأتي مثلا إمام مسجد يخرج على المنبر بترنج مثلا، ترنج هذا اللي نلبسه وإن كان مباحا، بس هذا يقال من خوارم المروءة. فالتعبير بخوارم المروءة نعم هذا لا إشكال فيه، إذ هذا يتبع عادة الناس. أما مسألة يعني يقدح في العدالة، هذا من الغلو، لأن العدالة يقدح فيها ما يوجب الفسق، والفسق يكون مخالفة ارتكاب محرم ارتكاب منهي عنه. إنما هذا يقال من خوارم المروءة، الإنسان يخالف عادة الناس التي اعتادوها أو يخالف سمت العلماء. يعني قال لنا وانت روحت مثلا شيخ فوزان لقيته لابس بدلة مثلا، هتستنكر هذا جدا، يعني شيخ فوزان هم. بينما لا تستنكر مثل هذا الترنج أو اللباس الداخلي. لو أنك أتيت الشيخ في البيت وخرج لك مثلا بمثل هذا اللباس البيتي ما تستنكره، لأن هذا معهود في البيت وهذا معهود على كرسي التدريس، هذا كذا وهذا كذا. فيقال هذا من خوارم المروءة أو من المروءة، مروءة أو خوارم مروءة. نعم.
وأما هذه العصائب المحدثة،
لا ما يدخل هذا في الجرح، ولكن لكن هذا يقال يعني كمال كمال كمال، وأن الإنسان مطلوب منه أيضا أن يتبع سمت العلماء، أن يتبع سمت العلماء، كله سمت كسمت أهل العلم لا يستنكر عليه. نعم. على ماذا يبيعون؟ ماذا يبيعون؟ الإمام. نحن الذين بايعنا حاكمنا أبدا إلى أن يخرج نبيع من؟ نبيع الجهاد أئمة المسلمين ولاة أمر المسلمين، نبيع الجهاد على من؟ نبيع ولي الأمر. يعني كإنشاد كنشيد بيقولونه، ولا بيبيعوا زعيم الجماعة؟ يعني بيبيعوا زعيم الجماعة. لكن هؤلاء المجاهدون مفسدون، فكونهم يقولون هذه الأنشيد الحماسية لإلهاب حماس الشباب معهم وتنشيطهم على كذا، لأن هذا من نوع الاستفزاز للشباب، هذا كله بدعة، لأن جهادهم إفساد، ولأن جهادهم ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. نعم.
وأما هذه العصائب المحدثة التي يزعم من أحدثها أنها من السنة فهي مكروهة، لأنها غير محنكة ولا ساترة لجميع الرأس عند جميع العلماء، كما سننبه على ذلك، وقد نبهنا على عدم مشروعيتها في إرشاد الطالب إلى أهم المطالب بما أغنى عن إعادته ها هنا.
يعني الله أعلم بما العصائب المحدثة هذه، الله أعلم، هي العصائب يعني اللفائف وكذا، لكن الله أعلم صفتها. نعم.
ونذكرها هنا ما لم نذكره فيها من كلام العلماء. قال السفاريني في غذاء الألباب في شرحه لمنظومة الآداب لابن عبد القوي: وعمة مخلي حلقه من تحنك لدى أحمد مكروهة بتأكد، لنص أحمد رضي الله عنه على كراهة ذلك، وكذلك الأصحاب. وحكى في الآداب الكبرى الخلاف في أن الكراهة هل هي للتحريم أو التنزيه، وقال في الفروع: وكره أحمد لبس غير المحنكة. ونقل الحسن بن ثواب كراهية شديدة. وقال شيخ الإسلام: المحكي عن الإمام أحمد الكراهة، والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم. وذكر كلاما طويلا
على معتمد أحمد رحمه الله تعالى في هذا، أنها إذا كانت على خلاف القوم فتستنكر من القوم. أما عموما لو الإنسان لبسها من غير أن تكون محنكة أو على هذه الطريقة لأنها عادة قوم هكذا، لا إشكال فيها، لأن كما قلنا هي لم تدخل في المطلوب، حتى نقول بأن هذا المطلوب له صفة معينة من خالفها كاقتضى ذلك الكراهة، هي لم تدخل أصلا في المطلوب. فكوني ألبسها محنكة ولا غير محنكة، ما وجه الكراهة في هذا؟ لكن لعل أحمد رحمة الله عليه يأخذ هذا من وجه أنها قد تخالف معهود الناس فيرفع الناس إليك أبصاره. نعم.
وذكر كلاما طويلا عن كثير من العلماء من أهل المذاهب، إلى أن قال: وقد أطنب ابن الحاج في المدخل لاستحباب التحنك، ثم قال: وإذا كانت العمامة
التحنك يبقى استحباب العمامة، وحينئذ إذا استحببنا العمامة نستحبها على الصفة التي كانت عند العرب. أما إذا كان الأصل مباحا لا نبني عليه مستحبا، يعني هي في أصلها مباحة، نقول ويستحب التحنيك وهي أصلها مباحة. نعم.
وإذا كانت الإمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها من تناولها باليمين والتسمية والذكر الوارد إذا كان ممن يلبس جديدا وامتثال السنة في صفة التعميم من فعل التحنيك
في اللباس. الإنسان إذا لبس ثيابا جديدا أو يسمي هذه أمور عامة. نعم.
وامتثال السنة في صفة التعميم من فعل التحنيك والعذبة وتصغير العمامة بقدر 7 أذرع أو نحوها يخرجون منها
ما فيها سنة. وامتثال السنة في صفة التعميم وكذا ما فيها سنة. هذا كلام ابن الحج هنا لا دليل عليه. نعم.
يخرجون منها التحنك والعذبة
حتى إنهم يعلقون المسح على العمامة على نفس الصفة التي كانت على عمامة العرب، وكل هذا من التشدد لم يأتي به كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن زاد في العمامة قليلا لأجل حر أو برد فيتسامح فيه إلى آخر ما ذكر رحمه الله. نعم. فانظر إلى قوله وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها يستبين لك خطأ من زعم أن العمامة سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العمامة عند جميع العلماء من باب المباح لا من باب السنن، والمباح هو الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأما السنة فيثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ثم ذكر رحمه الله
هذا في أصلها، فكيف يقول فلا بد فيها من فعل السنة تتعلق بها؟ تتعلق بها كيف؟ إذا قلنا على وفق عادة النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه كانت عادة القوم، والعادة هذه اختلفت عند قوم آخرين، فلا يقال بأن العمامة العربية يسن لها كيت وكيت، يعني حتى ألبس العمامة يسن لها كذا. كلمة يسن تحتاج إلى دليل، فإذا كان الأصل مباحا كيف نبني على ذلك المباح سننا؟ نعم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه لا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها إلى آخر كلامه، ثم ذكر كلاما طويلا إلى أن قال العاشر الاقتعاط وهو بهمزة مكسورة فقاف 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 ساكنة فمثنات فوق مكسورة فعين مهملة فألف فطاء مهملة أن يتعمم بغير تحنيك كما تقدم. قال ابن الأثير في نهايته فيه أي الحديث أنه ينهى عن الاقتعاط وهو أن يعتم بالعمامة ولا يجعل منها شيئا تحت ذقنه، ويقال للعمامة المقعطة وفي القاموس
المقعطة
المقعطة وفي القاموس اقتعط تعمم ولم يدر تحت الحنك، وكمكنسة كمكنسة العمامة انتهى. وقال علماؤنا العمامة المحنكة هي التي يدار منها تحت الحنك كور أو كوران بفتح الكاف سواء كان لها ذؤابة أو لا، وهذه عمامة المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم وهي أكثر سترا ويشق نزعها، فلذلك جاز المسح عليها والله تعالى أعلم انتهى. فهذا ما ورد من الأحاديث وكلام العلماء في هذه العمائم المقطعطة وهي التي ليس تحت الحنك والذقن منها شيء، مع أنه ليس المقصود بلبس هذه العصائب التي يسمونها العمائم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في هديه في لباسه وما كان يعتاده هو وأصحابه رضي الله عنهم، فإنهم لم يقتدوا به في ذلك، ولو كان هذا هو مقصودهم لاقتضوا به في لبس الرداء والإزار وغير ذلك من لباسه.
صحيح.
وجعلوا العمامة محنكة مع الذؤابة،
وهذا كل الكلام السابق هذا الحقيقة في مسألة اشتراط الذؤابة والتحنيك وكذا كل هذا لا دليل عليه، كما قلنا هذا كله مبناه على الأصل، فإذا كان الأصل مباحا فلا داعي لوضع قيود لهذا المباح، وإنما نقول القيود هو أن يرجع الإنسان إلى عادة قومه ويمشي على عادة الناس. نعم. الجواب عن هذا السنن لا تعلق بالمباح ليس لأنه مباح، إنما هي سنة مستقلة طلبها الشارع، طلبها الشارع، طلبها الشارع. هات سنة لم يطلبها الشارع، ها هات سنة لم يطلبها الشارع، هات هات سنة لم يطلبها الشارع، هات سنة فعلها بالفعل صارت سنة، هات مثل. الطعام مباح، طب التسمية مطلوبة سنة، التيمم، تيمم، التيمم سنة كأي فعل، هذه السنة، السنة الفعلية يعجبه التيمم في كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم، تأكل بشمالك ولا تأكل بيمينك، هذا التيمم، هذا التيمم. تتوضى باليمين الأول ولا بالشمال؟ أي ترجل، ما هو الترجل؟ أي سنة فيه؟ ما السنة؟ أي التيمم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يفعل وكان يعجبه ذلك، هذا 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 يتبع الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم العام، إذن مطلوب، هذا داخل في المطلوب. كمالك وأحمد ماذا يقولان؟ يقولان ماذا؟ ينصان على ماذا؟ لا هذا غلط، أنت ما تفهم كلام العلماء. أي سنن؟ سنن يعني أن النبي طلبها، هذا حد السنة. لا تورط نفسك في مخالفة الأصل من أجل أن تمرر كلمة لعالم. سنن يعني من أراد أن يلبس العمامة العربية فصفته كذا وكذا. أي استحباب؟ لا حول ولا قوة. يبقى إذن العمامة سنة لأن هذا فعل النبي. لا يمكن، لو جلست ألف سنة تقنعني بهذا لن تقنع طالب علم. لو جلست ألف سنة تقنع. شوف أنا أنتقل من حذاء، من حذاء نلبس اليمين الحذاء سنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلبس الحذاء اليمين. ما فهمت يا محمود أنت، هداك الله، ما فهمت، ما فهمت، هداك الله. استحباب مطلوب شرعي، هذا ما يمنع. الأكل مباح في أصل، النوم مباح في أصله، لكن أن تنام على كذا هذا مطلوب شرعا. لكن حينما تكون العمامة مباحة مطلوب شرعا أن تحنك، هذا هكذا تكون الصورة. فالنوم مباح، مطلوب شرعا إذا نمت أن تنام على شقق الأيمن، أن تتوضأ ذكر للصلاة، أن تقرأ الأذكار، هذا مطلوب شرعي. طيب الأكل في أصله مباح، طيب التسمية أن تأكل على صفة معينة، أن تأكل باليمين، مطلوب شرعي، ورد الدليل. هل مطلوب شرعي؟ قال النبي اجعلوا ذؤابا أو اجعلوا محنكة. لا، يبقى جعلوا هذا سنن، جعلوا هذا على خلاف قاعدة التعبد. يبقى أنت بتورط نفسك. ليه؟ لأنه أحمد يكره، ليه؟ لأن كذا. ولهذا نقول أقرب ما يمكن أن يوجه به كلام أحمد في الكراهة أنه على خلاف معهود قومه، فقد يرفع الناس إليه أبصارهم إن لم يفعلوا هذا، فيكون داخل في ماذا هنا؟ في الأصل، ألا وهو لا تخالف معهود قومك، فيكره أن تخالف معهود قومك في هذا الباب. مثل ما نقول لك الآن يكره أن تلبس اللباس النيجيري يوسف عندنا، يكره، إنما من جهة المستحب اضبط قاعدته. ما هي القاعدة في المستحب؟ مطلوب شرعا، ما أمر به الشارع المكنفين على وجه ماذا؟ لو أنك قلت مستحب في شيء، فإما أن تأتي بدليل خاص أو أن تدخله في دليل خاص، لكن أن تقول يمكن أن يكون مباح تجعل له سنن من غير مطلوب، يبقى أنت خلفت قاعدتك الآن التي تدرسها دائما، ألا وهي أن المستحب هذا ما أمر به الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإزالة. وهنا هندخل ليه التحنيك نجعله سنة، نجعل العمامة أصلا سنة، لأن التحنيك صفة في العمامة التي كان يلبسها النبي. فإذا جئت أنا إلى التحنيك لأجعلها سنة، أو الذؤابة فأجعلها سنة وأترك الأصل وهو العمامة، هذا كلام أنطقت فيه. يعني من الذي نهى؟ العادة ولا النبي؟ حضرتي لا أخالف ما أقول، حضرتي تمام، أضع القاعدة حكم إليها. أنت الآن تقول خلع النعم، هذا منهي عنه ولا لا؟ ورد النهي، ورد النهي. طب لو خلعناه ومشينا هذا مباح، ولهذا اخلع النعم ومشي هذا مباح، فعلى ما هو عليه هذا مباح. طيب لو جيت تخلع نعم واحدة وهنا نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم، يبقى ارتكبت منهي عنه، ما له علاقة بالمشي حافيا. هذه صورة مباحة، وهذه صورة مكروهة، وهذه صورة مستحبة، وهذه صورة محرمة. فرق بين كل هذه ماذا؟ ما تعلق به أمر ننظر إذا كان واجبا أو مستحبا، ما تعلق به نهي ننظر إلى ما كان إذا كان محرما أو مكروها، ما عري عن الأمر والنهي فهو مباح. أمال هو إيه فائدة الحدود؟ فلا ندخل حدا على حد، إيه فائدة الحدود؟ ولهذا نعم يمشي حافيا هذا المباح، يمشي بنعل واحدة هذا منهي عنه، هذا تعلق بنا، هذا ما تعلق به أمر ولا نهي. هذا مستحب تعلق به أمر، هذا كذا، يبقى وما إيه فائدة الحدود والضوابط؟ ولماذا يعرف الإنسان هذه الضوابط في الأحكام التكليفية؟ ليفرق بين واجب ومستحب، بين محرم ومكروه، بين مباح، هذا هو. فهل العمامة فيها مطلوب شرعي؟ ما فيها مطلوب شرعي، متعلق بالتحنيك أو غير ذلك، ولهذا جعل ذلك مكروها ليس له على كلام العلماء الذين يقولون هذا إلا أن يكون ذلك مبنيا على الأصل وهو مخالفة عادة القوم، بحيث يرفع الناس إليه أبصار، وبحيث يكون مستهجنا في الناس، فحينئذ يقال يكره المخالفة. فإذا جاء واحد اليوم وهذا التحنيك أو لبس الإمام على الصفة العربية الأولى يكون هو المستهجن، فتكون السنة ماذا؟ ألا تلبسه على الوفق الأول، وإنما تلبسه على الوفق المعهود في ماذا؟ عند قومك. ومن خالف ذلك يقال يكره من باب ماذا؟ من باب مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في موافقة عادة إيه؟ عادة القوم. لكن نأتي نقول الطعام مباح ثم التسمية كذا تمام مستحبة، ولا هذا مطلوب شرعي، تسمية مطلوب شرعي، أكل باليمين مطلوب شرعي، وهكذا. المكروه أن تمشي بإحدى النعلين هذا منهي عنه شرعا، النوم في أصله مباح، لكن صفة النوم التي تنام عليه هذا مطلوب شرعا، من جهة الوضوء، من جهة قراءة الأذكار، من جهة النوم على الشق الأيمن، من جهة كذا. فنحدد بين ما دخل في حد المطلوب وما لم يدخل في حد المطلوب، وهذا أصل البحث. وإلا لو أن أصل البحث على ما تقرر، ألا وهو بأن هذا اللبس هو العمامة، وهو من عادات طبيعية اعتادها العرب، اعتادها العرب في الجاهلية والإسلام، طالما أن أصل البحث هذا وأدخلناه في العادات الطبيعية، يبقى إذا نتبع عادة القوم في مثل هذا، ولا نجعل الذؤابة أو نجعل التحنيك من السنن التي تدخل، مثل ما يقول هنا ابن الحاج، فقلت ثم قال وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا بد فيها، ما أدري والله فلا بد ديت، أنا ما أدري من أين جاءت هذه. وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها، من تناولها باليمين والتسمية، هذه لا إشكال، من فعل سنن تناول كالثياب العادي هذه ما في مشكلة، وامتثال السنة في صفة التعميم، وامتثال السنة في صفة التعميم من فعل التحنيك والعدبة وتصغير العمامة بقدر 7 أضرع هذا خارج. إنما كثياب أسمي ما في إشكالية، كثياب ذكر وارد مثلا إلبس جديدا وكذا هذا ما في مشكلة، لأن هذا ليس خاصا بالعمامة أصلا، إنما هو عام في اللباس عموما، إنما هو عام في اللباس عموما. لكن لو كنا على عادة العرب صرنا على عادة العرب فيها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له سنة خاصة. هذا وقد صنف بعض أهل العلم بعض الرسائل في استحباب العمامة، في استحباب العمامة، ومن صنف في الاستحباب سوف يجعلها صفة يوافق بها السنة، لأنه سيجعلها سنة تعبدية، وسنة تعبدية يبقى يلزم فيها صفة ما كانت عليه عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل هذا لا دليل عليه. نعم اقرأ اقرأ.
ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه لا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها إلى آخر كلامه، ثم ذكر كلاما طويلا إلى أن قال: العاشر الاقتعاط.
فين؟ خلاص خلصنا يا أحمد.
مكرر عندي.
قال وقال علماؤنا هذا،
وإنما
مع أنه ليس مقصود بس هذه العصائب التي يسمونها.
وإنما مقصودهم الأكبر في إحداث هذه العصائب أن تكون زيا وشعارا يميز به من دخل منهم في هذا الدين ممن لم يدخل فيه، فمن لبسها كان من الإخوان الداخلين في هذا الدين، ومن لم يلبسها فليس منهم. ويقولون فلان لبس السنة وفلان لم يلبسها فلا تسلموا عليه، كما صرحوا بذلك.
هذا من التشدد. نعم.
وهذا الزي والشعار الذي أحدثوه في الإسلام قد أنكره العلماء، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه: الفرقان بين أولياء الرحمن من أولياء الشيطان فصل، وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس من الظاهر في الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباح.
صحيح صحيح. نعم.
ولا بحلق شعر أو تقصيره أو تضفيره إذا كان مباحا، كما قيل: كم صديق في قباء، وكم زنديق في عباء، إلى آخر كلامه رحمه الله.
كم صديق يلبس القباء وكم زنديق يلبس العباء، يعني هذا يلبس العباء ومع ذلك زنديق. نعم. فالمسألة ليست كذا. وكم من صديق يركب بإم دبيو وكم من زنديق يركب حمارا، ليست المسألة عائدة إلى ما تركب. وكم من صديق يسكن في فيلا على البحر وكم من زنديق يعيش في كهف، ليست المسألة عائدة إلى هذا. ولهذا إذا ربطت الصديقية والزندقة بهذا المستوى فإنك جاهل. ولهذا لما قالت الخوارج لابن عباس لما رأوه يلبس حلة ماذا قالوا؟ هذا يلبس حلة، لا تناقش، هذا يلبس حلة. طيب يلبس حلة لكنه ابن عباس، وأنتم تلبسون ما تلبسون ولكنكم خوارج. قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. ليست المسألة في من يلبس الحلة، إنما المسألة في ماذا؟ ولباس التقوى ذلك خير. ولهذا ذكر الله عز وجل لباس التقوى في اللباس: يا بني آدم قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فقد يكون الإنسان صاحب فيلا على البحر وعنده خدم وحشم، عنده خدام وعنده حشم وكل شيء، ومع ذلك صاحب خشية وصاحب خوف من الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قد يبسط الدنيا للصالحين، ليس كل من بسط الله له الدنيا يكون عقوبة له، لا، فإن من الناس من تبسط لهم الدنيا فيسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ويكون ما عليه من التقوى والخشية والخوف لا يماثله كثير ممن ليس كذلك. نعم. هذا عثمان بن عفان كم أمواله؟ هذا عبد الرحمن بن عوف كم أمواله؟ نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين لما ذكر حال أولياء الله المتقين قال: وهم مستترون عن أعين الناس بأسبابهم وصفاتهم ولباسهم، لم يجعلوا لطلبهم وإرادتهم إشارة تشير إليهم أعرفوني. فهؤلاء
يعرفوني، يعني حتى إذا عاد مر قال: هذا الإمام، هذا الشيخ، هذا كذا. أهل السنة مغمورون، إنما يعرفون بمنهجهم، يعرفون بعبادتهم، يعرفون حيث دلهم الشارع. متى تراه متقدمين؟ حيث أمر الشارع بالتقدم. متى تراه مستخفين؟ حيث أمر الشارع بالتستر. فهم في الليل رهبان لا يراهم أحد، وهم في الجماعات أولو الأحلام والنهى وراء الإمام، هم في الجهاد في المقدمة، وهم في النفقة في المتسترة الذين لا تعلم شمائلهم ما أنفقت أيمانهم. فهم يتبعون الشرع، فلا يأتون حيث أمر الشارع بالظهور يتأخرون ويستخفون يوافقون الشرع. فإذا كان يوم الجمعة، إذا كان في حلق العلم، إذا كان في صف الصلاة، إذا كان في صف الجهاد، إذا كان في الأمر بالمعروف عن المنكر، إذا كان في المنافسة على الأذان، إذا كان في كذا، تراهم بارزين. ما يقول الله أنا يعني بلاش الصف الأول حتى لا يفهم كذا، والله بلاش دروس العلم حتى لا يفهم كذا، والله بلاش يعني كذا، أنا ممكن أبقى وراء العمود كذا ولا أحد يراني أصلي. يعني من الذي هذا؟ من الجهل. لعب بك الشيطان، لعب بك الشيطان. إنما تقدم حيث أمر الشارع بالتقدم، استخفي بعملك حيث أمر الشارع بهذا. فحينما تكون في الحج، في الجهاد، في الأمر بالمعروف عن المنكر، في غير ذلك، كن متقدما حيث أمر الشارع بهذا. فالعبادات التي يشرع فيها الاجتماع، أنا مع المسلمين، أنا ما أصلي التراويح في بيتي وأقول أقرأ بخمسة أجزاء بينما الناس يقرؤون بنصف جزء. نصف جزء مع الجماعة خير من خمسة أجزاء تصليها وحدك، مع أن بعض أهل العلم في التراويح يعني رأى أن الجماعة ليست تلزم الناس كلهم إنما بعضهم، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الاجتماع فضيلته عظيمة جدا، فضيلته عظيمة. فيكون طالب علم في القرية يصلي في البيت والناس يصلون في المسجد، كن معهم، إيه تكفرهم؟ الناس يحتاجون إلى من يعلمهم، من يختلط بهم. فيكون الإنسان مع الناس، مع الجماعة، يصلي معهم ولو نصف جزء، أحب من أن يصلي بجزئين في بيته. يتصدر الإنسان في الأمر والنهي، أبنوا وأنا أدفعه أمامكم، افعلوا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة في أبواب الجهاد، في أبواب الأمر والمعروف عن المنكر، في هذه الأبواب يتقدمون. شيخ الإسلام شوف ماذا صنع في مجتمع وأمته، جمع الناس وحارب التتار وأمر ونهى وبرز وناقش وصنف. أما الذين يدعون التستر وأن هذا أفضل، هذا التستر أفضل في بابه، حتى إن بعض السلف كان يقوم من الليل ما لا تعلموه، ما لا تعلم زوجته عنه به. نعم هذا لا إشكال. طب لو كنت أنا قيام الليل سنشط زوجتي فلا أقوم أنسلخ، إنما أنسلخ من بين يدي امرأة ستقوم، إنما امرأة ستغط في نومها ولو أنها شعرت بي ستقوم مثلي. فرحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ زوجته أن تصلي وردها. هذا بعض السلف كان يخفي المصحف، إذا ليس في كل الحال، عند من يقرأ في المصحف، لكن عند من لا يقرأ إلا إذا رأني أقرأ. بالعكس أنا قد أكون حافظ من ذيني وأقرأ هكذا، فالناس يقولون يعني الأخ هذا جالس سبحان الله بيجلس ساعة في المسجد والله ما يمسك مصحفا، ما له يزهد في هذا. فلهذا وإن كنت أنا ضابطا من صدري أخذ مصحفي وأقرأ أمام الناس حتى يقتدي الناس بي، حتى يقتدي الناس بي. أنا قد أصلي السنة في بيتي وآتي على الصلاة فيقول الناس الشيخ هذا ما يصلي السنة أبدا، فحينئذ قد أصلي السنة في المسجد، أصلي السنة في المسجد لينشط الناس. فلهذا طالب العلم يراعي مسألة الجهر والإصرار، وأن الإصرار قد يكون في موطن هو أفضل من الجهر، أقصد في أصل وعموم، لكن في موطن من المواطن قد يتقدم الجهر والإصرار في هذا الموضع، كما جاء في الصحيح من حديث جرير لما جاء قوم فقراء مشتبه النمار والأوقية وكانوا فقراء ودعا النبي إلى النفقة وكذا، فقام رجل يحمل تمرا في كفيه كادت يده تعجز عن هذا بل قد عجزت، وضع ذلك بين يدي النبي فتتابع الناس. صدق في أصلها، السر فيها مستحب، لكن في هذا الموضع يكون الجهر فيها هو الأولى. نعم.
وقال فهؤلاء الصادقون، فهؤلاء يكونون مع الناس،
مع الناس وكالناس. الشيخ يجلس مع الناس، الشيخ بيضحك، الشيخ بيحضر الأفراح، الشيخ بيحضر التعزية، الشيخ ما تجلس معه تشعر إن الدين هذا صعب شاق. والله ما في تيسير إلا مع أهل العلم، والله يا أخوان، إنما من هؤلاء الذين يلبسون عمائم ويلبسون لبسة معينة وتصرفون تصرفات معينة تخاف منهم. أنت طالب علمي بتخاف، والله طالب علم بعض الناس من طلابك قد يحضرون عندك ويزورونك وأنت تخاف. يعني تكاد تقول لأولادك يا أولاد ما حدش يدخل علي، يا أولاد ما تجيبوا أكل حطوه على الأرض يا ابني بلاش الترابيز، يا أولادي ما حد يبقى إيه ده، لأن هذا ضيق الفهم ممكن يطلع يترجم لك ويقول لك ده أنت مصيبة سودة. هذا إيه ده؟ بعض الناس تخاف تركب معه، تخاف تمشي معه، تخاف تخاف. بينما صحبة العلماء ليست هكذا، صحبة العلماء سهلة، لا تشعر بالفارق لكن تشعر بالهدي، تشعر بالسنة، تشعر حتى في الإنكار، حتى في البيان، حتى في كذا، ها؟ تجد المسألة سهلة، تجد المسألة سهلة. ولهذا تجد ممكن الأخ مع أبي مشكلة، يعني الأب لا يرد هذا الطريق، ليه؟ لما يرى أمامه، لما يرى أمامه، بينما لو زاروا الشيخ ما يجد هذا خالص، ما يجد، يعني يا ابن الشيخ ما وجدنا، يا ابن الشيخ يعني كذا، إنما أنت سبحان الله أظلمت حياتنا. طيب ليه؟ ليه؟ لماذا؟ هذا من قلة الفهم، هذا من قلة الفهم، فتجد صعوبة سبحان الله، تجد صعوبة، صعوبة إذا ركب، إذا لبس، إذا أكل، إذا شرب، إذا ذهب، إذا جاء، إذا 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 إلى آخره. لكن عند العلماء ما تجد فارقا بينهم وبين الناس، يلبس كما يلبس الناس، يجلس كما يجلس الناس، يقعد كما يقعد الناس، عادي جدا، حتى الناس تستغرب، معقول يعني الشيخ هذا مثلا فلان أو الشيخ علان مثلا من مشايخ الذين قد يكون قدوة في الناس، يعني احنا ما شعرنا بالفرق. فعمك محمد، عمك محمد، الحج أحمد، هو الحج أحمد، لا كلمة الحج حرام، لا كلمة عمي مش عارف إيه، لا ما أدري، هو عمك هو أبوك، تدخل في الكذب ما تدخل في الكذب، ضوابط أمور يعني تخرج بها عن المعهود المعين، مما قد الحقيقة يحدث إشكاليات في الناس. فليس لأهل العلم زي يتميزون به، ولا لباس ولا شعار ولا اسم ولا طريقة ولا غير ذلك، إلا ما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم موافقة الناس فيما هم إيه؟ فيما هم عليه، فيما هم عليه. نعم.
والمحجوبون نعم. لا ي...
إذا خرج عن حد هي مباح، إذا خرج عن حد المباح، يعني مثلا لو عادة تدخل في محرم، لا، لو عادة سيلتزم بها التزام السنن، لا. ولهذا مثل هذه يصلح فيها سياق المثال حتى يحكم على المثال بالحكم المناسب. الموتوسيكل نعم. طب لو احنا راينا ابا مسلم الان يركب الموتوسيكل من جانب واحد، ماذا سيقول الناس عنه؟
سننكر
عليه، مش لو افترضنا يعني يكون بهلواني كده مثلا، افترضنا هذا ينكر عليك اصلا، هذا من خوارم المروءه، هذا يقال يعني يا اما هذا رجل متكبر، يا اما هذا رجل غير عاقل، يا اما رجل هذا فيه سفاهه مثلا. يعني بالخلف، أصل الخلف هذا معهود عند الناس، هذا في اللي يركب في الخلف هذا عادي، ليه؟ ما يقود، ما يقود، هذا معهود عند الناس، مثل من يركب الحمار على جانب واحد هذا معهود عند الناس، يركبه بالبردعة أو بغيرها هذا معهود عند الناس، اللي بيركب في الخلف أيضا هذا معهود عند الناس، ما هو مشكلة، هذا ما هو مشكلة، لكن في الأمام فالمهم عادة الناس، يعني على حسب معهود الناس. نعم نعم. فهؤلاء الصادقون، فهؤلاء يكونون مع الناس، والمحجوبون لا يعرفونهم ولا يرفعون بهم رؤوسا. نعم.
ومن سادات أولياء الله صانهم الله
يعني
عن معرفة،
المحجوبون عن الله من ليسوا بأولياء لا يعرفونهم ولا يرفعون بهم رأسا. نعم.
ومن سادات أولياء الله صانهم الله عن معرفة الناس لهم لكرامته لهم لئلا يفتنوا بهم.
نعم.
انتهى المقصود منه. وهؤلاء الجهلة أحدثوا للناس شعارا وزيا.
من سادات أولياء الله صانهم الله عن معرفة الناس لهم لكرامته لهم لئلا يفتنوا بهم، لئلا يفتنوا بهم. نعم. ولهذا من وضع شعارا يتعبد به او لباسا معينا يتعبد به او ينكر على الطلاب، الشيخ ينكر على الطلاب، يا علاء البس الغطره، لا تلبس كذا، وانت يا اخي البس كذا، وانت ما يصح تيجي الدرس يا مسعد وانت بالقميص والبنطلون، لابد تيجي مثلا كذا. رجل تاجر جاي من منصوره ولا جاي من كذا، ها هتلزمه بشيء؟ فلا تلزم الناس بما لم يلزمهم به الشارع، بما لم يلزمهم به الشارع. نعم. لئلا يفتن الناس بهؤلاء الأولياء والعلماء، لئلا يفتن الناس بهم، لأنهم لو لهم زي خلاص، لو لهم شيء عرفوا قد يتعلق الناس بهم تبركا وكذا، لكنهم كعموم الناس. نعم.
وهؤلاء الجهلة أحدثوا للناس شعارا وزيا يتميزون به عن المسلمين، بخلاف أولياء الله الصالحين الذين وصف حالهم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. وأما لبس العقال فهو من اللباس المباح، ولم يتكلم فيه العلماء لا في قديم الزمان ولا حديثه، لأنه قد كان من المعلوم أن لباس الصوف من الملابس التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها هو وأصحابه، والعقال من الصوف المباح، المباح لبسه، وقد امتن الله بذلك.
ومثل ذلك يعني قد يكون المعهود في الأكل، صحيح أن الأكل باليد هذا يدخل في السنة وكذا، لكن أيضا الإنسان لو كان يأكل مع قوم ليس من عادتهم هذا، ولو أنه أكل ربما شمأزت نفوسهم لأنهم ليسوا يعهدون هذا، فيترك الإنسان مثل هذا إلى الملعقة لأنها قد تكون مثلا أفضل، إلا إذا كان له طبق خاص، إذا كان لكل واحد طبق ففي طبقي الخاص يأكل ما في مشكلة، لكن لو كان يشارك الناس شيء خصوصا ما فيه مرقة أو غير ذلك مما قد تشمئز بالنفوس فلا ينبغي أن يأتي هذا الأمر. نعم.
وقد امتن الله بذلك على عباده وجعله من النعم التي تفضل بها وأنعم بها عليهم، فقال تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فقوله ومن أصوافها فهي للظأن، وأوبارها هي للإبل، وأشعارها للمعز، أثاثا من الفرش والأكسية وغيرها، ومتاعا يتمتعون إلى حين. فيقال لهؤلاء: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ فإن قالوا إنما حرمنا العقال أو كرهنا لبسه لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه ولا لبسه أحد منهم، بل هو من زي الجند وشعارهم، قيل لهم: إذا كان لا يجوز لبس شيء من اللباس إلا ما كان يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فهذه الملابس التي تلبسونها من المشالح على اختلاف ألوانها والغطر.
المشلح اللي هو يعني العباءة، هي العباءة، هذه ما يقولون عباءة، العباءة هناك يقولونها للباس النساء، لباس النساء، هذه عباءة المرأة، عباءة المرأة. أما المشلح اللي تلبسه أنت إيه اللي احنا نسميه احنا العباءة، هذا مشلح، هذا يسمى مشلح. والغطرة ما كانت بيضاء، والشماغ ما كان أحمر، فالأحمر هذا شماغ، والبيضاء هذه إيه؟ غطرة. والعباءة ما تلبسه المرأة، والمشلح ما يلبسه الرجل. نعم.
فهذه الملابس التي تلبسونها من المشالح على اختلاف ألوانها والغطر والشمغ وغيرها من شالات الصوف.
وكانوا يتشددون في هذا، يعني كان طبعا يمكن الجيل المجتمع تغير الآن، صار هناك مثلا في المجتمع حتى نجد وغير نجد والقصيم وكذا مما كانوا، يعني الآن الشباب صار يتفرنج ويلبس ربما اللباس إلى الركبة، لكن كان أول اللي هم الكبار كانوا يجعلون عقوبة إذا تأخر الإنسان مثلا في الصلاة وكذا أن يأخذ شماغه ويعود إلى بيته حاسر الرأس، ده العقوبة، العقوبة يأخذون شماغه ويعود إلى بيته حاسر الرأس، دي عقوبة، هذه عقوبة يعاقبون بها. لكن اليوم صارت الشعور الطويل عند الشباب وصار الثورة على مثل هذه الأشياء، وكلا النوعين طرفي نقيض، فالأمر لا يصل إلى حد عقوبة ولا يصل أيضا إلى التفرنج هذا والخروج عن حد المعقول. فهذا مذموم وهذا مذموم. نعم. ووضع الأمور في نصابها هو المطلوب شرعا. نعم.
الجنود برضو لما يجي عقد الجندي بيبلعوه
الطريق أو الاستحسان. لا، دي عقوبة يعني في الجندية. عقوبة خاصة في الجندية. نعم.
وغيرها من شالات الصوف لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسونها، فلأي شيء كانت هذه الملابس من المشالح وغيرها حلالا، والعقال الذي هو من اللباس المباحة حراما. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون.
يعني حجة، سلطان يعني حجة. نعم.
ثم إن هذه الملابس من المشالح على اختلاف أنواعها والغطر من الشمغ والصوف ومن أفخر لباس الجند الذين كرهتم لباس العقال من أجل مشابهتهم فيه، فهل لا تركتم لبس هذه المشالح وهذه الشمغ لأنها من لباسهم وزيهم وشعارهم إن كنتم صادقين؟ وكذلك ما كان يعتاده المسلمون مما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المحاربة بهذه الآلات والصنائع التي حدثت بعده صلى الله عليه وسلم من المدافع والموازر والصمع وغيرها من آلات الحرب، لأنه قد كان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الملابس والمآكل والمشارب والمراكب وآلات الحرب من العادات الطبيعية لا من العبادات الدينية الشرعية، والله أعلم.
نعم. فكان الناس يركبون الدابة، دواب، ناقة، بغلا، حمارا. اليوم تركب الناس السيارات والدراجات وغير ذلك. هل يقال هذا من البدع؟ هذا ليس من البدع. الناس كانوا يحاربون بالسيوف، اليوم الناس تحارب بالطائرات والصواريخ، هل يقال هذا من البدع؟ هذا ليس من البدع. نعم. نعم. والله يقول وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالقوة ما يقوى الإنسان بها على مواجهة أعدائه. فاليوم تواجه الدبابات والطائرات بالسيوف، هذا ليس من القوة، لم يعد قوة، هذا لم يعد قوة، إنما القوة أن تواكب هؤلاء في أسلحته. كذلك المراكب، الآن نسافر إلى مكة مثلا في طائرة، هل تقول لا لابد أركب الناقة إلى مكة؟ هذا من التعنت والتنطع والجهل والجهل. لا، الإنسان بدل ما يسافر بثلاثة أيام يسافر في ثلاث ساعات ويستفيد وباقي الأيام في التعبد في الحرم. ليس السفر على الناقة هو المطلوب شرعا، السفر على ناقة لو كان مطلوبا شرعا لقلنا نتحمل، لكن ليس هو المطلوب شرعا. نعم. مسألة المحارم يعني هو أصلا هو نعم كلهم النبي وغير النبي، ما هي تركب كيف يرضفها؟ نعم هذه كانت، أو يجعل لها الهودج كذا كذا، مثلها الآن السيارة، أنت ترضفها وراءك اليوم لكن في الكرسي الخلفي تماما، يعني مثل السيارات اعتبرها هي الدواب. ولهذا كان يمكن أن يكون الرحل أيضا بينه وبين المرأة، أو لا يكون إذا كانت محارمية، أو تكون في هودج على معهود الناس ولا إشكال. اليوم هل هذا معهود الناس؟ ليس معهود الناس، لكن في بعض بقى معهود، يعني الرجل الفلاح عندنا يمشي بالحمار سارح وزوجته وراءه عادي عادي لا إشكال اليوم، لكن في بيئة الفلاحين مثلا، في بيئة تعتاد هذا، لكن في بيئة أخرى قد تستنكر هذا، قد تستنكر هذا. فعلى كل إنه على الإباحة. ما هتجدها ايه؟ هتجدها ما على حسب بقى معهود قومك هنا، هل المعهود في البلد يمشي الحال؟ ان كان هذا معهود ونرى هذا يبقى، فاظن مثلا في بيلة لا، هذا يعني ما اظن، وان كان هي نعم هم فلاحون وكذا، لكن انت عندكم العربات اللي هي خاصة بالفلاحين اكثر، فلهذا تركب هي معه ترك بها مع زوجته مع زوجها على العربية، لو جاء علي وزوجته يركبون على هذه السيارة العربية ديت قد نستنكر، لأن علي مش فلاح يعني معهوده هذا. لكن واحد تاني عاد، فلو علي جلس هو وزوجته على العربية أنا استنكر، بينما أبو علي أو كذا ما وأمه ما نستنكر، فيرجع هذا إلى معهود الإيه الناس. زي مثلا أيضا الآن مثلا لو أنا في الإخوة مثلا معي في المجلس، لو أنا مثلا نديت مثلا يا زينب، لو زوجتي زينب، يا زينب عملنا شيء أو كذا، الناس تستنكر، يعني إزاي تقول اسم زوجتك وهو مباح من المباحات. لكن قد يستنكر في قوم فعلا ليس هذا من عادتهم، الواحد يستحي تقول يا زينب يا خديجة يا فاطمة مثلا معهود يا أم محمد مثلا. نعم، فهو ضابطها واحد في كل ما تكلمنا فيه، ألا وهو معهود الناس، ولا ينبغي أن تخرج عن معهود الإيه الناس. مثل الآن الحمار لو تركبه، أنا أركب الحمار من بيتي إلى هنا سينكر علي، بينما جار الفلاح يركب الحمار من هناك إلى هنا لا يستنكر عليه. ما زال إلى اليوم ناس لا يركبون الدراجات هذه ولا التكاتك، يركبون ماذا؟ الحمار، وهذا لا يستنكر بالنسبة لهم، هذا لا يستنكر بالنسبة لهم. فالناس يختلفون. وإحنا في الحرم كان رجل على قمة الجبل، ممن يسكن على قمة الجبل، كان ينزل بحماري ويربطه في عمود في الفندق جنب الحرم بالضبط، ويجي هو نفسه لا يستنكر عليه. ليه؟ لأنه من أهل البادية، جاي حزام رابط الوسط بحزام، فيجي شوف فندق يمكن 5 نجوم ويربط الحمار بالعمود بتاعه ويدخل على الحرم. يدخل على الحرم الصف الأول، مفيش حاجة اسمها حد حاجز، مفيش حاجة اسمها حاجز، أي سجادة كده محجوزة لأحد ملوش دعوة، هو يدخل ويصل، لا عسكري يقدر يمنعه ولا أحد يقدر يمنعه. اللي جاي بحمار ضربته في عمود الفندق ده حد يقدر يمنعه؟ فهو لا يستنكر عليه، هو لأن حاله هو هكذا، دي عادته، دي عادته. لكن يجي مثلا إمام الحرم يدخل بالحمار ويربطه، هذا يستنكر عليه. نعم.
وأما قول السائل ومن
لا، وبيقول زوجته لا، والأجنبية في العهد الأول كان يمكن أن ترضف، لكن كان في حائل، فيكون حكمها حكم السيارة الآن، يمكن أن ترضف أنت الأجنبية خلفك وفي حائل اللي هو الكرسي هذا، في حائل. نفس المسألة كان الرحل، رجع في مؤخرة الرحل كان هو الحائل. نعم، لا الآن مش من معهودنا، ليس من معهودنا، لا الا انا فهمته من كلامه يعني بصفه عامه، حتى لو زوجته حتى لو كذا، ان هذا ليس من عاده الناس، يعني الناس قد يظنون انها اجنبيه، يعني عنه يظنون انها اجنبيه عنه، قد يساء به الظن يعني. لكن لو هذا رجل معروف وزوجته معروفه ما في اشكال.
واما قول السائل ومما يتقاولونه بينهم ما فعل المشايخ بهم ذلك الا انهم مكفرون لهم، فالجواب أن نقول وهذا أيضا من أعظم كذبهم وافترائهم على المشايخ، لأنه قد كان من المعلوم أن المبادرة بالتكفير والجرأة على ذلك بغير بينة من الله ولا برهان من طرائق أهل البدع ومذاهبهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن مثالب أهل البدع تكفير بعضهم لبعض، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون.
الله أكبر، الله أكبر. مثل هذه العبارات يا إخواني ضعها في جانب، لأنها تمثل ضابطا. هو من مثالب أهل البدع تكفير بعضهم لبعض، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. طيب سؤال، أهل العلم يخطئون ولا يكفرون؟ يعني أهل العلم ما عندهم تكفير؟ عندهم، لكن المعنى إيه؟ وأهل العلم يضعون كل أمر في نصابه فلا يكفرون المخطئ، وإنما يقولون هذا خطأ. أما أهل البدع فإنه يكفر بعضهم بعضا، حتى داخل الجماعة نفسها قد يكفر بعضهم بعضا، لأنهم بلا ضوابط. أما أهل السنة والجماعة فيخطئون حيث يكون الوصف المطلوب أخطأ، ويبدعون حيث يكون الوصف المطلوب ابتدع، ويكفرون حيث يكون الوصف المطلوب كفر. فهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يخطئون ولا يضللون ولا يبدعون إلا بالضوابط الشرعية، فهم يخطئون ولا يكفرون، أي في مواضع الخطأ يخطئون ولا يكفرون، لا أنهم لا يكفرون أبدا. فيستدل البعض بهذا على أن أهل السنة ما يكفرون أحدا، لا، أهل السنة يكفرون، لكن الكافر الذي كفره الله ورسوله، أي الذي ورد ضابطه، ويبدعون، لكن من بدعه الله ورسوله، أي من بدعه النص على حسب وفق النص. نعم.
فإذا فهمت هذا وتحققت أن المشايخ لا يكفرون بما دون الكفر من الذنوب،
يأتي مثل هذه العبارات ويجعلها بقى شعار أو ما سمناه ناس اليوم الحالة، هذه عرفناها الآن، الحالة، حالتي 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 بقى اليوم يضع المنهج بقى بتاعه، وإذا كان لا يرى تبديعا ولا تفسيقا ولا كذا، يوم يضع مثل هذه العبارة، ومن متارب أهل البدع تكفير بعضهم البعض، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، الله أكبر، هذا المنهج كذا كذا كذا، ويمدح في مثل هذا بإطلاق، ردا على من يبدع وردا على من يكفر بحق. لا يفهمون، لا يفهمون. أهل السنة والجماعة يضعون الأمور في نصابها، والمعنى هكذا، ما أراد شيخ سموه هكذا، أنهم يضعون الأمور في نصابها، فالكافر كافر، والمخطئ مخطئ، والمبتدع مبتدع، والفاسق فاسق، فلا يستحق تكفير وتوافر الشروط وتكفر الموانع ويقول لا هذا ليس بكافر هذا مخطئ، لا، فإن ترك التكفير حال استحقاق معين لذلك كالتكفير حال عدم استحقاقه لذلك. تابوا يا أخوان، ترك التكفير حيث يستحق المعين ذلك كتكفيره حيث لا يستحق المعين ذلك. ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالبدعة بدعة والسنة سنة والضلالة ضلالة، ولا يفرق، إنما تفرق حسب الهوى، هذا لا، ما ينبغي. نعم.
نعم. فإذا فهمت هذا وتحققت أن المشايخ لا يكفرون بما دون الكفر من الذنوب والمعاصي، تبين لك أن هذه الأمور التي زعموا أن المشايخ ما منعوهم من فعلها إلا أنهم مكفرون لهم بها، كان من المعلوم أنهم هم الذين يكفرون بما لا اعتقادهم أنها لا هم الذين يكفرون بها لاعتقادهم أنها كفر، والمشايخ يبرؤون إلى الله من هذا المعتقد، لأن هذا هو حقيقة مذهب الخوارج الذين يكفرون بما دون الكفر من الذنوب. وإذا كان هذا هو معتقدهم، وكان هذا القول الذي بهتوا به المشايخ ثابتا عنهم، فلا تسأل عنهم وعن معتقدهم، هذا عين ما نطقوا به وأظهروه علانية إن كان هذا ثابتا عنهم. وهذا هو الذي خاف الإمام والمشايخ بمنعهم أن يتجارى بهم هذا الأمر.
إذا قيل الإمام فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
ويبثوه في عوام.
نعم. وهذا هو.
وهذا هو الذي خاف الإمام والمشايخ بمنعهم أن يتجارى بهم هذا الأمر. ويبثوه في عوام البدو الذين ليس عندهم من المعرفة والعلم إلا ما ألقاه هؤلاء إليه.
يعني يحتمل، يحتمل يعني ذا يحتمل، ويحتمل ابن عبد الوهاب رحمة الله. نعم. في الحاشية عندك قال قال إيه؟ لا، السياق فوق، قال أصل الكلام يعني مش حاشية. قال إيه؟ أي نعم، يبقى قصد الإمام عبد العزيز. نعم.
وهذا هو الذي خاف الإمام والمشايخ بمنعهم أن يتجارى بهم هذا الأمر ويبثوه في عوام البدو الذين ليس عندهم من المعرفة والعلم إلا ما ألقاه هؤلاء إليهم، فيصادف قلوبا خالية من غيره فيصعب إخراجه من قلوبهم، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وهذا قد وقع في كثير من البدو لا يقبلون إلا ما قاله هؤلاء لهم، والعاقل يسير وينظر والظاهر.
هذا من توفيق الله عز وجل للقوم ولأهل البلد أن يرزقوا صاحب السنة أول ما يتعلمون دينهم، لأن الذي يسبق هو الذي ستمكن ويصعب إزاحة ما علمه الناس. فإن سبقت الصوفية إلى مكان من الصعب زحزحة ذلك، وإن سبقت السنة إلى مكان كان هذا من توفيق الله، وصعب أن تخترق البدعة هذا المكان. ولهذا من توفيق الله سواء على مستوى البلدة أو المجتمع أو على مستوى الشخص الفرد. ولهذا يصعب أن يسهل أن تكون على السنة إذا لم يكن لك هوى سابق، فيسهل حينما تدعى إلى السنة وأنت عامي يسهل الانقياد. إنما الإشكالية في شخص يحتاج إلى تخلية ثم تحليل، إنما الثاني التحليل المباشر على طول يحتاج إلى تحليل. يبقى هي مرحلة واحدة، مرحلة واحدة يحتاج إلى تحليل. رجل عامي ما عنده إيه أهواء سابقة فهذا يحتاج إلى تحليل مباشرة. إنما المشكلة أن تكون صاحب هوى، هذا يحتاج إلى أولا التخلية، ودي صعبة لأن التخلية نزع العروق من البدن، نزع العروق. شوف كالصوف المبلل تنزعه من الحديدة المعوجة وكذا، صعب صعب. التخلية دي مرحلة صعبة، إزاحة جبل لتبني عمارة صعب، ولا تبني عمارة مباشرة. إذا بإلى مكة وأنت ترى المعدات الثقيلة القوية حتى يزح جبلا ليبني مكانه، لكن عندك الآن يلا ابني مباشرة. فتخلية وتحلية غير تحلية فقط. فمن توفيق الله عز وجل للشخص أن يوفق لصاحب سنة من أول ما يستقيم، وللبلدة أن تكون فيها سنة من أول ما تستقيم. أما إذا سبقت البدعة فمن الصعب خلخلت ذلك، من الصعب خلخلت ذلك. ولهذا الذي يخرج عن بدعة إلى سنة ويتوب منها هذا الرجل يكون موفقا، لأنه من الصعب هذا. نعم. لم يسمع، هو ظن أن هذا مما يقربه إلى الله. لا، ما يقال صاحب هوى. صاحب هوى الذي يقدمه على الهدى، هذا صاحب هوى له هوى في هذا وليس له هوى في هذا. إنما إذا كان لا يعرف إلا هذا الشيء ونشأ يتعبد الله ظنا منه أن هذا هو الذي يقربه إلى الله عز وجل، فلا يقال صاحب هوى، إنما يقال جاهل. والجهل ليس وصفا يستحق العقوبة، هذا جاهل السنة. إنما ما يقال صاحب هوى، صاحب هوى إذا قدم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني قدمه على المطلوب شرعا، هذا يقال صاحب هوى. نعم.
والظاهر أنهم في رميهم والظاهر أنهم في رميهم وبهتانهم المشايخ بأنهم مكفرون لهم مبرئون أنفسهم مما هو معلوم بالضرورة بأن ذلك هي حالتهم وسيرتهم، كما قيل: رمتني بدائها وانسلت. ثم إن المشايخ ولله الحمد والمنة لا يزكون أنفسهم ولا يبرئونها من الخطأ والزلل والذنوب والمعاصي، بل هم معترفون بذلك على أنفسهم وأنهم مقصرون في الأعمال الصالحات، والعصمة إنما هي للرسل، ولكنهم لا يرضون ما يسخط الله من الأقوال والأعمال والغلو والتجاوز والمجاوزة للحد بغير ما شرع الله ورسوله، ولا القول على الله بلا علم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. المسألة العاشرة: قول السائل: صبحك الله بالخير، وكيف أصبحت، وكيف أمسيت؟ هل بين هذه الألفاظ فرق، وهل فيها مسنون وغير مسنون، وما الفرق بين الدعاء والاستفسار؟ نعم. والجواب أن نقول
ومثل عندنا صباح الخير، مساء الخير، عندهم يقولون صباحك الله بالخير، مساك الله بالخير، يساوي عندنا صباح الخير. نعم.
والجواب أن نقول
الألفاظ بينها فرق، وهل فيها مسنون وغير مسنون؟ والجواب أن نقول
قد كان من المعلوم عند ذوي المعارف والفهوم أن قول الرجل لأخيه المسلم صبحك الله بالخير مساك الله بالخير دعاء له بالخير. نعم. وأما قوله كيف أصبحت وكيف أمسيت فهو سؤال له عن حاله وعن حقيقة ما هو عليه، وقد أمر الله بدعاء
بكيف يكون عن الحال، وصبحك الله بالخير هذا دعاء. نعم.
وقد أمر الله بدعاء المؤمنين لإخوانهم المؤمنين خصوصا وعموما في كتابه وعلى لسان رسوله كما هو معلوم مشهور لا ينكره إلا جاهل. وكان من المعلوم أيضا أن دعاء المسلم لأخيه المسلم أفضل وأحب إلى الله من السؤال عن حاله، هذا لا يشك فيه من كان له أدنى ممارسة وإلمام بالعلوم الشرعية. والفرق بينه
دعاء له نافع، إنما سؤال عن الحال مجرد خبر، يعني يقول كيف حالك فيقول الحمد لله طيب، أو يقول صبحك الله بالخير هذا دعاء، فالدعاء لا شك أنه إيه أنفع دعاء لو ينتفع به بخلاف السؤال عن الحال. لكن المعهود الجمع بينهما، فيقول صبحك الله بالخير كيف حالك، وإنما ولكن مع مراعاة ماذا؟ أن يكون هذا بعد تحية الإسلام، فلا تلقى فتقول صبحك الله بالخير أو صباح الخير، وإنما تلقى فتقول السلام عليكم ورحمة الله فيقول عليكم السلام ورحمة الله، تقول له صبحك الله بالخير أو أسعد الله صباحك أو أسعد الله مساءك كيف حالك، فتجمع بين كل هذا. نعم.
والفرق بينهما ظاهر ليس به ولله الحمد خفاء على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لأن دعاء المسلم لأخيه المسلم مما أمر الله به، فذنب الناهي عن ذلك خطره عظيم، نعوذ بالله من القول على الله بلا علم. نعم. وأما قوله هل فيها مسنون وغير مسنون، فنقول كل من اللفظين جائز مسنون، ونحن نذكر ما ذكره العلماء في ذلك وما ورد فيه من الأحاديث. قال في غذاء الألباب فوائد: الأولى لا بأس أن يقول لصاحبه كيف أمسيت وكيف أصبحت. قال الإمام أحمد رحمه الله لصديقه
لصدقة
قال الإمام أحمد رحمه الله لصدقة وهم في جنازة
الحجية وصدقة بن موسى صاحب الإمام أحمد ترجمته في طبقات الحنابلة. نعم.
قال له وهم في جنازة: يا أبا محمد كيف أمسيت؟ فقال مساك الله بالخير. وقال أيضا للمروذي: كيف أصبحت يا أبا بكر؟ فقال له صبحك الله بالخير يا أبا عبد الله. وروى أيضا عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله عن الحسن مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الصفة كيف أصبحتم. وروى ابن ماجه بإسناد لين من حديث أبي أسيد الساعدي أنه صلى الله
حديث عائشة كيف تيكم. نعم. لكن أقول هذا بعد تحية الإسلام، ولا يغني هذا عن تحية الإسلام، ولهذا هذا خلاف السنة. لو أنك بدأت بمساك الله بالخير أو صبحك الله بالخير أو صباح الخير أو صباح الخير، لأن حتى صباح الخير تتضمن دعاء صباح الخير، يعني اللهم اجعل صباحك خير، لكن هذا اختصار. لو استعيض بها عن تحية الإسلام فهذا غلط ولا يجوز، وإنما هذا بعد تحية الإسلام. فتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد ذلك تقول ما شئت من هذه الألفاظ. نعم. فتقول صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير أو أول خير. لغير المسلم اجعل كلمات اللي هي التي لا معنى لها، زي إزايك، تبحث يعني إزايك دي ما تلاقيهاش حاجة، أهل الناس ما تعتبرها تحية وخلاص، حاجة ما لهاش أي معنى، أو صبحك الله على الإسلام أو كذا إلى غير ذلك. مثلا لو غير مسلم يعني تدعو له أن يسلم، تدعو له بالهداية. نعم. بس قيدها. نعم. قيدها، لأن هو الناس لا يقصدون بها دعاء بالإسلام، إنما هو مجرد دعاء. فأنت في نفسك لو أنت مثلا قلت صباح الخير مثلا، تقصد يعني صباح الخير يعني أسأل أن يجعل صباحك على الخير وهو الإسلام، فهذا لا إشكال في نيتك، لكن معهود الناس هل هو هكذا؟ حتى لا يكون من نوع الموالاة التي فيها الأنس، هو يشعر فيها بالإيه؟ بالأنس والرضا. لا إزايك أحسن، لا كأن صباح الخير المجرد، لأن العوام ما يعتبرون مسألة دعاء بالإسلام. فإزايك ماشي يمشي حال، إزايك خلاص، فإزايك دي تبحث لها هي راح فين جاي منين، ما تعرفش هي راح فين جاي. نعم.
وروى ابن ماجه نعم. بإسم
نعم أشر
من بدين
السلام، لو كان مما يختصون به يعني.
صباح الخير مساء الخير هذه الدعوة أو هذا السلام خاص به.
لا هو نص على صباح الخير
يعني، هو يقول مثلها
لا، قد يكون من معهودهم هم يعني، شيء قد يكون خاص بهم، هذا الذي يكون أشر خاص بهم. نعم.
وروى ابن ماجه بإسم
لو بدأنا إيه إزيك صباح النور. فما فيش إشكالية، صباح الخير صباح الخير، لكن تقصد لو هو بدأك هو نفسه يعني، مش بعد السلام يعني، أقول له أنت السلام عليكم، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فإذا هو لك صباح الخير قول له أنت السلام عليكم، لك عليكم السلام صباح الخير كده يعني. نعم. إنما إذا التقى المسلمان فيسلم أحدهما على الآخر، فإذا بدأك هو بيه هذه التحية صباح الخير ابدأوا أنت بالسلام. نعم. يا عم لا ما تقول يا عم، هو نفسه مصري يقول لك ما بتقولش السلام عليكم، لا ده دارس بقى، ده بالذات بقى اللي ما تقولوش السلام عليكم يعني، ولا يعني ده كغير يركز معاه بقى، لان ده واضح يعني عايز يورطك ليه ما تقول السلام عليكم. يقول له لان السلام عليكم تحية المسلمين، يقول السلام عليكم هذه تحية المسلمين، اسلم اقول لك السلام عليكم. نعم. اه وخلاص. نعم. الكنية طالما انها مش معهود كرامة يعني، مش معهود كرامة، لكن لو كانت مثلا إذا تكني من تكرمه، إذا كان إكراما لا فلا تكني، لكن لو كان عالمية فقط من باب تعريف فقط هذه قد يسامح فيه. نعم.
وروى ابن ماجه بإسناد اللين من حديث أبي أسيد الساعدي أنه عليه الصلاة والسلام دخل على العباس فقال السلام عليكم، فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، قال كيف أصبحتم؟ قالوا بخير نحمد الله. كيف أصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول الله؟ قال أصبحت بخير أحمد الله.
نعم.
وروى أيضا عن جابر،
هذه الصيغة يعني الكاملة، البداء بالسلام ثم بعد ذلك لا بأس بكيف أصبحتم وكذا، ومن سئل كيف أصبحتم قال بخير الحمد لله. ولهذا في أثر الإمام أحمد لما قال لصدقة يا أبا محمد كيف أمسيت، فقال مساك الله بالخير، وقال المرضي كيف أصبحت يا أبو بكر، فقال صبحك الله بالخير يا أبا عبد الله. يعني هذا الجواب لا يظهر مطابقته للسؤال كيف أصبحت، سؤال حي، فيقول يقول الأكمل أن يقول أصبحت بخير والحمد لله، صبحك الله بالخير يا أبا عبد الله. فكيف أصبحت؟ أصبحت بخير والحمد لله. نعم.
وروى أيضا عن جابر.
لا هي قلت الحقيقة، قلت، إنما ما كانش الناس يعرفون السلام عليكم هذه، وإحنا صغار ما في حاجة اسمها السلام عليكم، هذه قليلة جدا قليلة. صح صح. تمام. دل على السنة. اللي هي تحية الإسلام، نقول تحية الإسلام، نقول تحية لله الله عز وجل يقول هنا تحية الإسلام. بعد تحية الإسلام ما فيش إشكال، قول السلام عليكم صباح الخير، يبقى أنت جمعت بين الأمرين. نعم.
وروى أيضا عن جابر قال قلت كيف أصبحت يا رسول الله؟ قال بخير، بخير من رجل لم يصبح صائما ولم يعد سقيما. وفيه عبد الله بن مسلم ابن هرمز ضعيف. وفي حواشي تعليق القاضي الكبير عند كتاب النذور وأبو بكر البرقاني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو لقيت رجلا فقال بارك الله فيك لقلت وفيك. قال في الآداب الكبرى فقد ظهر من ذلك الاكتفاء بنحو أصبحت وكيف أمسيت بدلا من السلام، وأنه يرد على المبتدئ بذلك وإن كان السلام وجوابه أفضل وأكمل. انتهى. قال قلت ما ذكره في الآداب الكبرى من الاكتفاء
قد يشعر بباحث ذلك، يقول فقد ظهر من ذلك قال في الآداب الكبرى فقد ظهر من ذلك الاكتفاء بنحو أصبحت وكيف أمسيت بدلا من السلام، وأنه يرد على المبتدئ بذلك وإن كان السلام وجوابه أفضل وأكمل. الحقيقة هذا خلاف السنة، ما يقول هذا أفضل وأكمل يعني إشارة إلى الإباحة في كيف أصبحت. وما ورد في هذا فإنه ضعيف، قال هذا ضعيف. لكن الحديث الماضي حديث ابن ماجه وإن كان في إسناد لين لكن تدل عليه الأحاديث الأخرى، فما كان يعرف إلا هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه السلام، البداء بالسلام. حتى في حديث الرجل الذي أخطأ في صلاته لما جاء النبي سلم عليه فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم عاد إليه الثانية فقال السلام عليك رسول الله، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، بل إن النبي أمر بالسلام إذا كان يمشي رجلان ولو فرق بينهما شجرة أو جدار فسلم عليه. وأما هذه التحيات إنما تكون بعد السلام. نعم. نعم. فإن زاد
ورحمة الله وبركاته فهو أفضل، وإن دعا بعد ذلك من تلقى يا صباح الخير مثلا فلا حرج عليه، أما أن يقتصر بالتحية عندما فعل صباح الخير دون أن يقول السلام عليكم فقد أساء.
فقد أساء. وهذا يكون في مشابه لأهل الجاهلية. أيضا فيه مشابهة لأهل الجهلي. نعم.
قال قلت ما ذكره في الآداب الكبرى من الاكتفاء بكيف أصبحت وكيف أمسيت خطأ لمعارضته لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من لفظ السلام، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة والله أعلم. المسألة الحادية عشر. قول السائل من الرخص المذمومة، المذموم الترخص بها التي قيل فيها من تتبع الرخصة زندق أو كاد، فإن أكثر من لدينا إذا سمع ما لم يدره ولا هو على باله عد ذلك رخصة. فالجواب
على سؤال مهم، من الرخص المذمومة المذموم الترخص بها التي قيل فيها من تتبع الرخصة تزندق أو كاد، إيه هي الرخص التي من تتبعها تزندق؟ فالجواب أن نقول نعم.
الرخص المذمومة التي من ترخص بها تزندق هي ما جاء عن العلماء في بعض المسائل في المعاملات كالربا وكالأنكحة وغيرها مما اختلف العلماء فيه، كمن ترخص بقول مالك رحمه الله بجواز أكل الكلاب والحشرات وغيرها مما حرم الشارع أكله، مستدلا بقوله تعالى كلا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الآية فمن ترخص بقول مالك في أكل ما عدا هذه المحرمات المذكورات في بعض الآية فقد أخطأ.
نعم. ولهذا ينبغي تقييد قولي هنا، هي ما جاء عن الرخص المذمومة من ترخص بها تزندق هي ما جاء عن العلماء في بعض المسائل في المعاملات كالربا والأنكحة وغيرها مما اختلف العلماء فيه، لا بد من تقييد هنا مما كان فيه خلاف ضعيف أو ما شذ فيه بعض العلماء أو ما زل فيه بعض العلماء، أما ما اختلف العلماء فيه وكان الخلاف قويا فهذا لا يقال هذه رخص يتزندق الإنسان بها، إنما الأقوال الشاذة، الأقوال المطروحة، الأقوال الخاطئة، فتأخذ زلة مالك هنا، وتأخذ زلة الشافعي هناك، وتأخذ زلة أحمد، وتأخذ زلة كذا، ثم تجمع هذا ليكون دينك. نعم.
وقول بعض العلماء إنه يجوز للرجل أن يتزوج من النساء 9 لقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 ورباع.
هذا كله لا يعد خلافا يا أخوان، هذا يعد مخالفة، هذا يعد مخالفة وليس خلافا. نعم.
وقول بعضهم إذا وجبت الزكاة أن للرجل أن يهب
ما يعني أنه جمع فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 ورباع، 2 و3 5 ورباع 9. والإسلام لا يجوز لك أن تجمع بين أكثر من 4 حرائر. نعم.
وقول بعضهم إذا وجبت الزكاة أن للرجل أن يهب ماشيته، أن يهب ماشيته أو نقوده قبل أن يحل وقت الزكاة، وقت الزكاة بشهر أو شهرين لزوجه أو بعض أقاربه لئلا تجب فيها الزكاة، فإذا ذهب وقت إخراجها استرجع ماشيته أو نقوده، وهكذا أبدا يفعل عند وجوب الزكاة.
وهذا لا يجوز ولا يسقط الزكاة. فالتفريق بين المجتمع والجمع بين المفترق لأجل الهروب من الزكاة هذا لا يجوز شرعا. وكذلك الاحتيال، فيأتي الرجل مثلا عنده نصاب الزكاة والحول سيكون بعد شهرين، فماذا يصنع؟ يهب زوجته أو أولاده شيئا من هذا المال لينقص عن النصاب من أجل الهروب من الزكاة، فهذا لا يجوز، وهذه الحيلة لا تسقط الزكاة. كذلك أيضا إذا كان عنده أغنام يشترك فيها مع صاحب له، فيأتي قبل حلول الحول فيفرق بينهما من أجل أن تسقط الصدقة أو تقل عنه الصدقة، أو يجمع وليس هناك ما يجتمع به مع صاحبه، يجمع من أجل كذلك إسقاط الصدقة أو تقليل الصدقة، فهذا لا يجوز. والقاعدة الحيلة لا يعبأ بها ولا تغير الحكمة، والمحتال يعاقب بنقيض قصده، المحتال يعاقب بنقيض قصده. نعم.
وكما ترخص بعض الحنفية بقول أبي حنيفة بعدم وجوبه،
هذا بقى منهج سعد الدين هلالي، هذا هو منهج اللي احنا نقرأه الآن، هذا منهج سعد الدين هلالي. طالما عالم له قول ومهما كان شاذا مطروحا فإنه يأتي به ويقدمه الناس على أنه دليل، فعند سعد الدين هلالي الدليل عنده هو قول عالم وخلاص، قول عالم وسع على الناس، هذا قال به مالك، هذا قال به شافعي، هذا قال به أحمد، هذا قال به ابن شهاب، هذا قال به فلان علام إلى آخر ذلك. نعم.
وكما ترخص بعض الحنفية بقول أبي حنيفة بعدم وجوب الطمأنينة في الصلاة مستدلا بالمتشابه من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ونظيره دعواهم أن الإيمان واحد والناس فيه سواء، وهو مجرد التصديق وليست الأعمال داخلة في ماهيته، وإن مات ولم يصل قط في عمره مع قدرته وصحة جسمه وفراغه فهو مؤمن، إلى غير ذلك مما لا يحصى ولا يستقصى مما رخص فيه بعض العلماء بقول متبوعهم.
نعم. فإذا وكان عنده أن هذا لا يكون ولا يثبت له الإيمان، يقول ونظيره دعواهم أن الإيمان وحده الناس فيه سواء وهو مجرد التصديق، وهذا قول المرجئة، وليست الأعمال داخلة في ماهيته، وإن مات ولم يصلي قط في عمره مع قدرته وصحته وصحة جسمه وفراغه فهو مؤمن، هذا بيعتبر قولا إيه؟ شاذا لا ينبغي أن يعول عليه. نعم.
فإذا أردت مسألة في أمر أو نهي أو معاملة وقد اختلف العلماء فيها بين مانع من ذلك ومرخص في هذه المسألة ومستنده في ذلك حديث ضعيف أو قياس فاسد أو استحسان أو احتياط يخالف ما أصله العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، فمن ترخص بما ليس عليه دليل شرعي من أقوال من ذكرنا من العلماء في أي مسألة كانت من الفروع ومع من خالفه في النهي عنها الحق والصواب.
فإذن هو قول هنا فمن ترخص بما ليس عليه دليل شرعي. انتبهوا يا أخوان هنا جاء التقييد، فمن ترخص بما ليس عليه دليل شرعي من أقوال من ذكر من العلماء في أي مسألة كانت من الفروع ومع من خالفه في النهي عنها الحق والصواب فقد أخطأ لمخالفته ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو التابعين لهم بإحسان أو من بعدهم من الأئمة المهتدين. نعم.
فمن أخذ بشيء من
هذا الضابط إيه؟ فمن ترخص بما ليس عليه دليل شرعي، إنما إذا كان قول عليه دليل شرعي وهو يتعبد الله عز وجل به فهذا لا إشكال فيه. نعم.
فمن أخذ بشيء من هذه المسائل التي رخص فيها بعض العلماء من غير دليل شرعي وقصده في ذلك اتباع ما يهواه لا ما يحبه الله ويرضاه فقد تزندق.
لما في الضابط الآخر وقصده في ذلك اتباع ما يهواه، يعني هو لا يذهب إلى قول فلان هذا متعبدا به الله عز وجل على اعتبار أن هذا هو الظاهر رجحانه له، إنما يتبع هواه، يأخذه يأخذ بهذا القول لأن له مصلحة في هذا القول. مثل بعض النساء هذا من يعني 20 سنة وأنا في المملكة نشرت كتاب الشيخ الألباني في الحجاب الشرعي لتبين ماذا، يعني هي درست كلام الشيخ الألباني واقتنعت بالأدلة، لا هي تريد أن تقول بأن الحجاب الشرعي وتغطية الوجه ليس واجبا وكذا، وهذا كلام من الشيخ الألباني وينشرون كلام الشيخ الألباني وهم يخالفون الشيخ الألباني. ومثل من يذهب إلى جواز الدخول إلى البرلمانات وتكوين الأحزاب بفتاوى مثلا بعض العلماء وينزلونها على غير منزلها، يأخذون كلام العلماء ويعرّنه عن ضوابط العلماء عن ضوابط العلماء، وهؤلاء أصلا لا يريدون علماء. متى كان الإخوان المفسدون يرجعون إلى فتاوى ابن باز والألباني وفتاوى ابن عثيمين؟ متى كانوا؟ متى كان حزب النور يعتقد فتاوى هؤلاء العلماء وهم كانوا يفتون بخلافهم يوما كانت الحياة السياسية عندهم حراما، لكن لما دخلوها أتوا بفتاوى العلماء في جواز الدخول، وهم أصلا هذه الفتاوى بين أيديهم منذ عشرات السنين ولم يفتوا بها. فهؤلاء هل يريدون هم فعلا الحق؟ وهل لما قروا هذه الفتاوى كانوا يعتقدونها من قديم؟ لا، هم لا يعتقدونها ويردون عليها ويؤلفون الكتب، مثل القول السديد في أن الدخول إلى البرلمان يتنافى مع التوحيد، هذا ألفه سيد غباشي من أبكر الكتب عند مدرسة الإسكندرية، القول السديد في أن دخول البرلمان يتنافى مع التوحيد، مع التوحيد صار الدخول إلى البرلمان من التوحيد، ولهم من يضع كلمة عدم، القول السديد في أن عدم الدخول إلى البرلمان يتنافى مع التوحيد، صار الآن هو الذي يتنافى مع التوحيد، ولهذا صاروا يعيبون عليك أنك لم تدخل معهم. ليه؟ لأنك لا تفهم الواقع، الواقع يقتضي. طيب خليكم أنتم فهمتوا الواقع وفي النهاية كنتم مطايا ركبكم فلان وركبكم علان ولم تستفيدوا شيئا وإنما كنتم وسائل فقط لا قدر لكم ولا قيمة، يقول لك من مصلحة الدعوة، وكبيرهم لا يستطيع الحصول على ترخيص خطابة. تخيل ورط الأمة في مصر كلها عشان مصلحة الدعوة مش عارف يجيب له تصريح خطابة، بياخد شهر بشهر اللي معاه دبلوم تجارة بيروح ياخد تصريح خطابة إذا كان حصل على أي شيء، وهذا كلية شرعية كمان لأنهم لا يأمنونه. فأصبح يورط الأمة من أجل مصلحة الدعوة، حتى سموا الحزب كلب الدعوة، كان يقولها محمد إسماعيل يقول ده كلب الدعوة. يعني إيه كلب الدعوة؟ خذوهم كلب الدعوة إيه؟ يعني هو الذي يحرس الدعوة، كلب حراسة، كلب حراسة، فأي دعوة حرست ورئيسهم عاجز أن يأتي بتصريح خطابة دائم يحاكم لهذا. فالله المستعان. فمن الأفقه للواقع الذي صان المنهج وحافظ عليه وحافظ على السنة وبقيت ثيابه بيضاء نقية، أو الذي مزقت ثيابه وتلطخت بالدماء وصار عاريا أمام الناس ظهرت سوءته؟ نعم.
فمن أخذ بشيء من هذه المسائل التي رخص فيها بعض العلماء من غير دليل شرعي وقصده في ذلك اتباع ما يهواه لا ما يحبه،
الكلام اللي احنا بنقول ده نصا وكلامهم يعني حقيقة قبل ما يدخله يعني الكلام اللي احنا بنقول ده احنا بنعيد ما قالوه وكان يقول الإخوان كده برضو ايه مصلحة، ما كان الإخوان بيقولوا كده المصلحة، مصلحة والمفسدة، ما كان الإخوان عندهم صنم المصلحة، هذا احرق اللحية المصلحة، كشف الحجاب لمصلحة، يدخل كذا لمصلحة، كانوا ينكرون عليهم. ثم صاروا بعدما لفظ الإخوان هذه رجعوها استقاؤها ولفظوها صاروا يلحسون فيها ويأخذونها، لكن تحت ثوب تجديد بقى. ابن تيمية بيقول، ابن الإمام أحمد يقول، لأن كان الإخوان بيقولون هذه تحت كلام البنا، لكن هؤلاء لما أخذوها طوروها فجعلها وجبة شهية. نعم.
فمن أخذ بشيء من هذه المسائل التي رخص فيها بعض العلماء من غير دليل شرعي وقصده في ذلك اتباع ما يهواه لا ما يحبه الله ويرضاه،
أخذ ذلك العالم قصده في ذلك اتباع الهوى لا ما يحبه الله ويرضاه، فقد تزندق، فقد تزندق. وهو لا يأخذ مثلا زلت أحمد فقط فيأخذ زلتين ثلاثة مع منهج أحمد الباقي، لا، أحمد إذ يزل يأخذ زلته. طيب بعد ذلك خذ بكلام أحمد، لا، سأخذ بزلة مالك. طيب أنت أخذ بكلام أحمد أمس لكن اليوم سأتركه، لأنه لا يريد اتباع الدليل إنما يريد اتباع الزلات، ولهذا اليوم زلت أحمد، غدا زلت مالك، بعد غد زلت كذا، فاجتمع له إيه؟ كتاب بأكمله، ليس وزلات أحمد ولا زلات الشافعي بل زلات العلماء، وإنما كان من العلماء الزلة بعد الزلة، أما هو فقد جمع وجعل دينا، هذا هو التزندق. نعم.
لما في ذلك من المسائل. نعم. التي
يعتبر شاذ يعني مجلد ولا أكثر؟ نعم
مجلد.
اسمه ايه؟ نعم. لمن؟ نعم نعم.
لما في ذلك من المسائل التي جاءت الرخصة فيها عن الشارع عليه الصلاة والسلام، فالأخذ برخصة الله في ذلك والأحب إلى الله تعالى، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب مناهيه، أو كما قال وإن كان المراد بالترخص ما ظنه بعض الجهال من العوام أو من أفتاهم به من هؤلاء المتعالمين الجهال الذين لا معرفة لهم بمدارك الأحكام وليس لهم اطلاع على كلام الأئمة الأعلام، وإنما يقولون بأهوائهم أو ما يظنونه باستحسان عقولهم في العقائد في مسائل التكفير التي ذهب الخوارج وغيرهم من أهل البدع من التجديد فيها والتضييق والحرج وعدم التيسير والتسهيل مما لم يرد فيه نص من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من الأئمة المهتدين من المكفرات التي تخرج من الملة. فأما ما لا يخرج من الملة كارتكاب ما حرمه الله من الذنوب والمعاصي كالظلم والفسق والكذب وقول الزور وغير ذلك مما كفر به الخوارج وغيرهم من أهل البدع كالمسائل التي أجبنا عنها أولا، فمن زعم أن ما أجمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة المهتدون هو الترخيص المذموم
والترخص
هو الترخص المذموم الذي من فعله فقط فقد تزندق، تزندق فقد أعظم الفرية على الله ورسوله وعلى ما أجمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة المهتدون، وأن ما قاله هؤلاء المتعالمون الحيار المفتونون والناقصون المنقوصون هو الحق والصواب، لأن فيه تضييقا وحرجا على الأمة، فقد غلا وتجاوز الحد واتبع غير سبيل المؤمنين، فإن سبيل المؤمنين هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإظهار دينه، فخذوا بهديهم واعرفوا لهم فضلهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم، وكذلك ما كان عليه التابعون ومن بعدهم من الأئمة المهتدين.
الله أكبر. كما قال صلى الله عليه وسلم: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي. الله أكبر. نعم.
ومن مسلك سبيل المؤمنين الذي من سلكه كان على الصراط المستقيم ما ذكره الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب رحمه الله في كتابه المحجة في سير الدلجة، حيث قال رحمه الله: الثاني.
شوف الرسالة دي أحمد، احنا شرحناها أظن، احنا شرحناها. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد والتيسير.
انتبهوا يا أخوان لهذه القاعدة، بارك الله فيكم، انتبهوا لهذه القاعدة. نعم.
أن أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصار والتيسير،
يعني ما كان على السنة ولا تكلف فيه ولا مشقة تقصد. نعم.
دون ما كان على وجه التكلف والاجتهاد والتعسير.
نعم، هذا غلو وتشدد، فأفضل الأعمال ما وفقت فيه السنة. نعم.
كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
وإنما يأتي الحرج من قبلنا نحن، يأتي الحرج من التشدد والتجاوز، يأتي الحرج من الإفراط وتكليف النفس بما لم يكلفها الله بها أصالة. نعم. فجر نفسك تكن شهيدا، من الذي قال هذا؟ هذا تكليف بما لم يكلفك به الشرع. نعم.
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
نعم.
وفي المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال إلى الله أحب؟ قال: الحنيفية السمحة.
نعم.
وفيه أيضا عن محجن ابن الأدرع أن النبي صلى الله عليه وسلم:
الحنيفية في الاعتقاد والسمحة في الأحكام. الحنيفية السمحة، الحنيفية في الاعتقاد، ثم أوحينا لك تتبع ملة إبراهيم حنيفا، السمحة في الأحكام القائمة على التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. منهج سبحان الله جعله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في تعليم الناس، لما أرسل الصحابة إلى اليمن: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. يا الله، ضع الكتب تحت هذا، ضع الكتب: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. ضع الكتب والمجلدات، ضع الكتب. ما هي الوصايا للدعاء؟ يسر ولا تعسر، يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، إياك والفرقة والاختلاف والإحداث في وإحداث الشحناء والبغضاء بين المسلمين. نعم.
وفيه أيضا عن محجن بن الأدرع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى رجلا قائما يصلي، فقال: أتراه صادقا؟ فقيل: يا نبي الله، هذا فلان من أحسن من أحسن أهل المدينة أو من أكثر أهل المدينة صلاة. فقال: لا تسمعه فتهلكه مرتين أو ثلاثة، إنما إنكم أمة أريد بكم اليسر. وفي رواية أخرى له قال: إن خير دينكم أيسره. وفي رواية أخرى له: لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة. وخرج حميد بن زنجوي وزاد
الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غالبه, حديث أبو هريرة في الصحيح. نعم.
وخرج حميد بن زنجويه وزاد فقال واكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا, الغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي المسند
يعني بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. نعم.
وفي المسند عن بريدة رضي الله عنه قال خرجت فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي فلحقته فإذا نحن بين يدي رجل يصلي يكثر الركوع والسجود, قال أتراه يرائي؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال من ليده من يدي, فجعل يصوبهما ويقول عليكم هديا قاصدا, عليكم هديا قاصدا, عليكم هديا قاصدا, فإنه من شاد هذا الدين يغلبه. وقد روي من وجه آخر مرسل, وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا آخذ بالعسر ولم يأخذ باليسر, ثم دفع في صدره فخرج من المسجد ولم يرى فيه بعد ذلك إلى آخر كلامه. فهذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي تقدم ذكرها, وفيها أن أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد والتيسير دون ما كان على وجه التكلف والاجتهاد والتعسير, كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأخبر صلى الله عليه وسلم فيما أن أحب الأديان إلى الله عز وجل الحنيفية السمحة, وأخبر فيها أن من شاد هذا الدين يغلبه, إلى آخر ما ذكر فيها من الأمر بالتيسير وترك التعسير والتكلف والحرج. فهذا
نعم. ولهذا لما دخل المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريسين وقال لمن هذا؟ قالوا هذا لزينب, قطع صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما قام رجل في الشمس فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل, نظرا أن يقوم ولا يقعد وألا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم, فقال مروف ليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. ولما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوته صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته, فلما أخبروا بها كانهم تقالوها, قال أحد الثلاثة أما أنا فسأقوم الليل, وقال آخر أما أنا فسأصوم النهار يعني ما بقيت, وأما الآخر فقال أنا لا أتزوج النساء. وهذه الأعمال تبدو أنها همة عالية, لكن النبي ماذا قال؟ قال لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
فهذا هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه وهدي من سلك سبيلهم من المؤمنين, فمن سلك سبيل المؤمنين سلم ونجا, ومن ترك سبيلهم زاغ وهلك. فإذا تبين لك هذا عرفت أنه هو الحق, وماذا بعد الحق إلا الضلال. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن بلغته هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زعم أن الآخذ بها من باب الترخص, ومن أخذ بالترخص فقد تزندق, فقد أعظم الفرية على الله وسلك غير سبيل المؤمنين. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغ, حث على الاقتصاد في العبادة.
يعني لو زعم أن تيسير الإسلام هذا من الرخص التي إذا أخذ بها الإنسان تزندق, فهذا قد أعظم الفرية على الله. إنما المراد بالرخص التي إذا أخذ بها الإنسان تزندق هي الأقوال المطروحة التي لا دليل عليها فيأخذها ويجعلها دينا يتعبد به. إنما رخص الشريعة الحقيقية, الرخص الحقيقية التي دل عليها الدليل, فأخذها ليس زندقة, إنما أخذها من الفقه والعلم والتيسير والاقتصاد. نعم.
حث على الاقتصاد في العبادة والتوسط فيها بين الغلو والتقصير, وكذلك كرره مرة بعد مرة. وفي مسند البزار من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا ما أحسن القصد في الفقر, وما أحسن القصد في الغنى, وما أحسن القصد في العبادة. وكان لمطرف بن عبد الله بن الشخير ابن قد اجتهد في العبادة, فقال له أبوه خير الأمور أوسطها الحسنة بين السيئتين, وشر السير الحقحقة. قال أبو عبيد يعني أن الغلو في العبادة سيئة والتقصير سيئة والاقتصاد بينهما حسنة.
الحسنة بين السيئتين, بين الغلو والجفاء, نعم.
قال والحقحقة أن يلح في أن ي
يلح في السير
أن يلح في السير حتى تقوم عليه راحلته وتعطب،
يعني يسرع يسرع حتى تعطب الراحلة، فلا هو الذي وصل ولا هو الذي أبقى الظهر، فيبقى منقطعا به سفره. نعم.
ويشهد لهذا المعنى الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى، فاعمل عمل امرئ يظن أنه لن يموت إلا هرما، واحذر حذر امرئ يحذر أن يموت غدا. أخرجه حميد بن زنجويه وغيره إلى آخر كلامه رحمه الله. فمن تحقق هذا وتأمل حق التأمل ثم رأى بعد ذلك أن طريقة أهل البدع والأهواء من الخوارج والمعتزلة وغيرهم ممن تشدد في هذا الدين وغلا فيه وتكلف باجتهاده ورأيه وسلك طريقة التعسير والتضييق والعنة والحرج وظن أنها أهدى وأفضل ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنها أحسن وأكمل، فقد قام به ناقض من نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وليبكي على نفسه ويجدد إسلامه،
وهو إذا ظن أن هديه أكمل من هدي رسول الله مع علمه بهدي رسول الله، من ظن ذلك أو أن له هديا مثل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك. مثل هدي يعني كما أن النبي له هدي يقتدى به، أنا لهدي يساوي هذا الهدي من غير طريق الوحي يقتدى به أيضا، وأنني مثل رسول الله في هذا، فهذا ناقض أيضا من نواقض الإسلام. نعم.
وليبكي على نفسه ويجدد إسلامه، فإنه قد وقع في أمر عظيم وخطب جسيم.
نعم.
وهذا ما تيسر من الجواب على سبيل الاختصار والاقتصاد، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
والسلام. يسأل يوسف يقول: يورد التبليغون شبهة، وهذا الحقيقة نعم يا شبهة يكثرون منها، ألا وهي: إذا كنتم تنكرون علينا الخروج 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر، فإذا كنتم تنكرون علينا هذا فكيف لا تنكرون على أنفسكم جعل الدراسة 4 سنوات وكل سنة فيها فصلان دراسيان أو غير ذلك من هذه المدد الزمنية التي تدخل في المدارس النظامية وغير ذلك؟ نقول الجواب سهل يسير. ما هو؟ نعم 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 أنكم تضعون هذه المدد تعبدا وتقربا إلى الله عز وجل وتستدلون على ذلك، حتى أنهم يستدلون على 4 أشهر بقول الله: فسيحوا في الأرض 4 أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله. فهؤلاء فأنتم تتقربون إلى الله عز وجل بهذه المدد، فيقال لكم: ما الدليل؟ فكل من تقرب إلى الله عز وجل قربه يقال له: ما الدليل؟ وإلا كان محددا في الدين. أما هؤلاء فهذا من باب التنظيم فقط، دراسة لابد لها من مدة دراسية 7 أشهر 8 أشهر 10 أشهر أقل أزيد، فلا تعبد الناس بذلك، إنما هذا من باب تيسير أمور الناس في هذه المسائل. مثل أن يفتح محلة يوما أو 3 أيام مثلا لمصلحة تقتضي ذلك لأنه يسافر بعض الأيام، مثل مثلا من يبني بيتا في 4 أشهر إلى غير ذلك من هذه الأمور التي لا يتعمد الناس في العبادة. فالفارق هو التعبد بهذا الشيء أو عدم التعبد. ولهذا لو جاءت المدارس تتعبد بهذا الأمر ويقولون يستحب الامتحان في رمضان لقلنا هذا بدعة، لكن هل يصنعون هذا؟ ما يصنعون هذا، لكن التبليغيون جهال ما يدرون عن هذه الضوابط. التبليغيون يريدون القص واللصق وخلاص. طالما أنكم تدرسون ثمانية أشهر مثلا أو أربع سنوات فهذا تماما مثل ما نخرج نحن ثلاثة أيام. طيب لهم شبهة أخرى وهي أننا لا نتقيد بها، تعال اخرج معنا يومين، تعال اخرج معنا أسبوع، أترك ثلاثة أيام. نقول هذا على مستوى الفرد، وأنكم تريدون بذلك أن نخرج معكم فقط، لكن نريد منكم أن تخرجوا على هذا التحديد الذي هو في كيان جماعتكم، هل تستطيعون؟ يعني لا تحذفوه بالنسبة لي وتقولون لا تتقيد أنت، تعال ثلاثة أيام أربعة أيام أسبوعا، لا نلزمك بشيء. لا، السؤال هل ممكن بهذه الوداعة معي أن تعودوا على طريقتكم في الجماعة بالحذف؟ احذفوا خلاص ثلاثة أيام منذ سنين عددا وأنتم ينتقد عليكم هذا التحديد، ومع ذلك إصرار على هذا التحديد ولا تركونه. البيان إصرار على البيان، التشكيل إصرار على التشكيل، هذا كيان جماعة. الأصول الستة إصرار عليها، تفسيرها الإصرار على تفسيرها بما ورد، التوحيد هو ما علموه عن التوحيد، ربوبية وكذا، الذكر، إكرام المسلم، الصلاة، هذه كلها الأصول هذه يمشون عليها حذو القدة بالقدة. ولذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي لما سئل هل هناك فرق بين التبليغين في السعودية وفي غيره من المناطق أو كذا في دول الخليج وغيرهم، قال التبليغيون في مصر في كذا في إسرائيل واحد، لا فرق حتى لو ذهبت لإسرائيل. صحيح، لأنه كيان جماعة أصلا، كيان جماعة، فهمت يا يوسف؟ يبقى فرق بين ما تتعبد به، إن تعبدت بالشيء دخلت في حد ماذا؟ في حد الاتباع. فتسأل، تسأل ما دليلك؟ إن لم يكن لك دليل على العبادة فأنت محدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. مثل ولهذا بعض المتنطعين يأتي يقول مثلا ما الدليل على الدورات العلمية؟ ما الدليل على ما أدري إيه؟ هؤلاء أيضا من المتنطعين. وأنت تتعبد الله عز وجل بدورة علمية مثلا في الوقت الفلاني أو وقت العلاني، أو تتعبد بتعليم العلم، التعبد هنا بماذا؟ بتعليم العلم. ما تضع مثلا استحباب جعل الدورة يوم السبت، أو استحباب جعلها يوم الأحد، أو استحباب جعلها صباحا، أو استحباب جعلها مساء، لا، إنما هذا حسب المتاح للمتعلمين، صباحا مساء يوم اثنين ثلاثة أربعة ساعة اثنين كتاب عشرة. ولهذا كانت فتوى الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأظن هو ما يميل إليه تقريبا شيخ العثمين، في مسألة يعني التراويح، لو أن مثلا واحد يعني يتكلم كلمة بين الركعات مثلا ويستغل اجتماع الناس في هذا أو إقبال الناس في الوعظ أو شيئا، هذا من البدعة، هذا الكلام لا يستقيم مع الأصل الشرعي. يستقيم متى؟ إذا زعم أن هذا من السنة، وإذا ألزم الناس، وإذا شق على الناس. أما إذا كان لتعليم الناس فسواء علمتهم، ولهذا شرع عثمان يقول ولو جعل ذلك بعد الصلاة لبأس، يعني كلاما نحو هذا، يعني حتى لا يحبس الناس. نقول وإذا كان الناس يريدون الحبس ويرغبون في هذا، بل وإذا كان كثير منهم يأتي من أجل هذا، يبقى إذن خلاص انتهت المسألة. فالوعظ في أي وقت لا إشكال فيه، لكن من زعم صفة في العبادة يقول السنة أن تلقي هذا الدرس، والسنة أن يكون هذا الدرس مثلا بعد الركعتين ولا بعد أربعة ولا بعد ستة ولا بعد ثمان، أي واحد ينسبه إلى الشرع على إنه على هذه الصفة المخصوصة يقال له ما الدليل، وإلا فالمسائل عادة جدا. فوعظ في التراويح، وعظ بعد الظهر، كلمة تجعلها بعد العشاء. طب أنا لو وضبت الآن على وعظ الناس بعد العشاء خمس دقائق، قد يقول لي قائل ما الدليل؟ أقول الدليل وذكر، أقول الدليل ولتكن منكم ما تدعون إلى الخير، هذا هو الدليل. أنت تمنع وتقول لابد من دليل خاص، هات الدليل، ومن الذي فهم هذا؟ فهذا على النقيض أيضا. فبعض الناس قد يمنع مشروعا وبعض الناس قد يحدث بدعة، والحسنة تكون بين السيئتين، بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء. ومن قال لا ما يصلح الدروس اليومية وما يصلح الدروس مثلا الطويلة أو القصيرة أو غير ذلك، يقال له أنت ماذا تصنع؟ يقول أنا بس بشرح كتابا واحدا. نقول وما الدليل على الكتاب الواحد؟ أنت مبتدع أيضا. أو يدرس يوما ويوما، نقول أنت مبتدع، كان النبي يدرس يوما ويوما، كان النبي يتخول بالموعظة كما يقول ابن مسعود لما كان يذكرهم كل خميس. طب احنا نذكر كل اثنين وليس كل خميس، لازم كل خميس؟ تابوا الاثنين والخميس. لكنهم لا يفهمون كلام ابن مسعود، كان مسعود كلام ابن مسعود يتخولنا بالموعظة، هذا هو العنوان. يوم خميس، يوم اثنين، يوم اربع، اثنين وخميس، هدف الموعظة ايضا بخلاف التعليم والتدريس اللي هي المدارس. فلو انا في مسجدك تدرس تدريس تعليم مش موعظة، يعني تخيل واحد مثلا كل صلاة واخد الناس ساعة موعظة، او كل يوم بعد العشاء ساعة موعظة، هذا الذي قد يقال تخول الناس. طب واحد يقول لك لا، يعني انت شيخ بتنا عن الساعة بعد العشاء وانت بتقعد الناس من الفجر للعشاء؟ يقال هذا باب وهذا باب، هذا باب تعليم للراغبين، تأسيس تعليم زي المدارس، 7 حصص، 8 حصص، 10 حصص، 20 حصة الى اخر ذلك. هذا بخلاف الموعظة، تذكر الناس، تذكر الناس ساعة وساعتين يوميا، أملت الناس. واضح يا إخوان الفرق؟ نعم.
تخصص من غير قصد العبادة، يعني تخصص جزء معين في وقت معين من غير قصد
العبادة، ما في مشكلة لو من غير قصد عبادة ونسبة إلى السنة. يعني أنا مثلا وأنا مروح هروح ماشي، مثلا أنا مثلا عدت أروح ماشي أو أجي ماشي مثلا، يعني فلو والله لغيت المستشفى خليها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومن المستشفى الورشة خليها مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مغير، ومن هذه إلى بيتي مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هل يقال هذه بدعة؟ لابد تجيب دليل من المسجد التوحيد للمستشفى، ومن المستشفى الورشة، ومن الورشة البيت. هذا ذكر بس أنا أنشط بهذا من باب أن أنا أجعل أوراد حتى أتي بها، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. لكن لو نسبتها أنا إلى السنة يقال ما الدليل؟ ليه؟ لأن هذه الأشياء أتى الشارع بالدليل عام فيها، ألا وهي ذكر الله عز وجل كثيرا فيها بهذا. فكون أنا أفعل هذا من باب تحديد أشياء حتى أنشط على الجميع لا إشكال في ذلك. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه التعليقات اليسيرة على هذه الرسالة المباركة، منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع، للعلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإخواننا بهذه الرسالة وبكتب العلماء الربانيين، وأن يجعل هذه الرسالة وهذا العلم الذي سمعناه في ميزان حسنات الإمام، وأن يرفع بها درجته وأن يعلي به منزلته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكان الفراغ من التعليق على هذه الرسالة في الثالث من شهر رجب لعام 40 و400 ألف.